إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في واجبات السجود في الصلاة. ذكر قدنة الله نفسه من جملة الواجبات رفع الرأس من السجدة الأولى، وقد ورد هذا في عدة روايات منها صحيحة أحمد، فقد ورد فيها في مقام تعليم الإمام عليه السلام أنه رفع رأسه من السجود حتى استوى جالسا. يستفاد من ذلك لزوم رفع الرأس ولو فرضنا أن تعدد السجدة لا يتوقف على ذلك كما تقدم. وذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في حال الجلوس يعتبر أن يكون مطمئنا، فتعتبر الطمأنينة حال الجلوس أيضا، فلا يجزي الجلوس غير مستقرين. ذكر غير واحد أن الدليل على ذلك، عمدة الدليل على ذلك، هو التسالم والإجماع وعدم الخلاف بينهم في اعتبار التمانينة حال الجلوس. ويمكن الاستدلال على ذلك، يعني الأولى أن يستدل على ذلك لا بالإجماع، فإن تحصيل الإجماع لأنه غير ميسور، يعني الإجماع المحصل الذي يفيد القطع ويفيد اليقين بقول المعصوم سلام الله عليه. فالأولى الاستدلال على ذلك بصحيحة محمد بن بكر الأزدي، ففي هذه الصحيحة اعتبار الطمأنينة حال الركوع كما تقدم، واعتبار الطمأنينة حال السجود كما تقدم، واعتبار الطمأنينة حال الجلوس أيضا. ففي هذه الصحيحة أنه إذا رفع رأسه يلبس فليلبس حتى يسكن، والسكون عبارة عن الطمأنينة، يتوقف حال الجلوس، يكون متوقفا حتى يسكن ويستقر. فهذه الصحيحة واضحة الدلالة والسند معتبر، فالأولى الاستدلال بهذه الصحيحة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا من واجبات السجود أن بل ذكر أنه لابد أن تكون المساجد الأعضاء السبعة المتقدمة لابد أن تكون على الأرض بمقدار الذكر الواجب، بل في المقدار المستحب أيضا قل لا يعتبر ذلك، لكن كلام فعلا في الواجبات بمقدار الذكر الواجب يعتبر أن يكون جميع المساجد على الأرض. فلا يجوز رفع شيء منها عمدا وهو مبطل للصلاة والذكر باطل. اعتبار ذلك واضح، فإن على ما تقدم من الروايات من أن المساجد سبعة، ويجب وضع الجبهة واليدين والركبتين والرجلين على الأرض في بعض الروايات الإمامين، هذا مما لا بد منه. والظاهر من هذه الروايات اعتبار ذلك في السجود، يعني السجود لا بد أن يكون على هذه الأعضاء. غاية الأمر تقدم أن السجود الذي هو مقدم للصلاة والركنون إنما هو السجود على الجبهة، وضع الجبهة على الأرض، ومع ذلك فالبقية أيضا واجبة بعنوان السجود. ومن المعلوم أن الذكر الواجب لا بد أن يقع حال السجود، فلا بد من أن يكون الذكر حال وضع جميع هذه المساجد على الأرض. فلو رفع بعض هذه المساجد حال الذكر لم يكن هذا الذكر مصداقا للمأمور به، فإذا كان متعمدا في ذلك كان باطلا ومبطلا للصلاة، فإنه زيادة عملية. هذا الذكر المأتي به بعنوان الصلاة ليس بجزء من الصلاة، فهو مبتل للصلاة إذن غير قابل للتدارك. نعم، لو فرضنا أن ذلك وقع سهوًا، رفع يده أو رجله أو ركبته بغير عمد وكان هذا حال الذكر فهو زيادة سهوية، لا بأس. إذا أمكن التدارك يتداركه إتيانا للواجب، لأن هذا الذكر ليس بمستقل للمأمور به وهو متمكن من الإتيان به فيلزمه التدارك. و اما في غير حال الذكر، اذا فرضنا انه فرغ من الذكر او قبل الذكر اراد ان يرفع يده او رجله لغرض عقلائي كهك الجسد مثلا او لغير غرض عقلائي، اذا اراد ان يرفع رأسه وهو غير ذاكر قبل الذكر او بعد الذكر الواجب، لا بأس بذلك. لعدم الدليل على بطلان الصلاة برفع اليد أو الرجل أو الركبة يحتاج البطلان، يعني اعتبار عدم هذا في الصلاة وتقيد الصلاة بعدم ذلك، هذا لم يدل عليه دليل. فأصالة البراءة تقتضي جواز ذلك حتى إذا كان عمداً ولو لغير غرض عقلائي. ونسب إلى بعضهم القول بالبطلان، نسب صاحب الجواهر قدس الله نفسه القول بالبطلان إلى بعضهم أو التوقف بالمسألة، ولا نعرف وجها ظاهرا لذلك إلا تخيله أن قولهم سلام الله عليهم بل إن السجود على سبعة مواضع على ما تقدم بهذه الرواية وغيرها بهذا المزمون يجري جميع أحكام الجبهة على غير الجبهة أيضا، فكما أن رفع الجبهة ووزعها ثانيا يوجب تعدد السجود فيحكم ببطلان الصلاة، ورفع اليد ووزعها ثانيا أيضا يوجب تعدد السجود، وهذا باطل جزما. فإنا ذكرنا أن السجود الذي وقع موضوعا لأحكام كثيرة المنصرف من السجود هو السجود على الجبهة، ولا ينافي هذا إطلاق السجود على غير الجبهة أيضا بالعناية باعتبار أنه واجب في السجود، وإلا فجميع ما دل على اعتبار شيء في السجود من جملة ذلك على ما تقدم ذكرنا قريبا لزوم أن يكون المسجد من الأرض أو نبات الأرض، لم يحتمل أحد ولا يحتمل أن يكون هذا معتبرا في سائر المساجد أيضا، فلا بد من وزع رجليه أو ركبتيه أو يديه على الأرض أو نبات الأرض، بل المنصرف من السجود إنما هو وزع الجبهة على الأرض. فمقتضى أصالة البراءة عدم اعتبار ذلك في المأمور به وعدم تقيد الصلاة بعدم بهذا الشيء غير معتبر هذا. وقد يستدل على ذلك كما في كلمات غير واحدين بخبر علي بن جعفر الذي ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه في باب الركوع، ففي هذه الرواية أنه لا بأس أن يرفع الراكع أو الساجد يده فيحك بها بدنه، هذا لا بأس به. حال الركوع أو حال السجود رفع اليد وحك الجسد بها لا يزر بالصلاة. السيد قدس الله نفسه السيد بحر العلوم في منظومته أيضا ذكر هذه الرواية، رواية خبر علي بن جعفر على ما نقله صاحب الجواهر قدس الله نفسه. استدلوا بهذه الرواية، وهذه الرواية ضعيفة سندا، إنما هي مؤيدة، وإلا فالدليل هو أصالة البراءة وأنه لا دليل على المانع فيكفينا الأصل. وأما الاستدلال بالرواية فغير تام، لأن في سند هذه الرواية عبد الله بن الحسن و بعد ذکرنا ان عبدالله بن الحسن لم یوثق ولی لم یرد فیه توثیق، اذن الروایت غیر قابلت للاعتماد علیها، فالمدرک هو اصالة البراءة. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألتم عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه؟ قال عليه السلام لا بأس إذا شق عليه أن يحكه و الصبر الى ان يفرغ افضل، اذا امكنه التاخير الصبر افضل و الا فهو جائز بحسب دلاله الروايه واضحه، ولكنه بحسب السند كما ذكرنا عبد الله بن الحسن لم يوثق. هذا بالنسبه الى رفع اليد بل للحج. ثم ذكر قدس الله نفسه آزاد است که بله بله ذکر قدس الله نفسه مما يعتبر في الصلاة و في السجود، يعني مساوات موضع الجبهة لموقف المصلي، و ان لا يزيد احدهما على الاخر بمقدار لبنتين، و اللبنة في جمال صدور هذه الروايات على ما رأيناه في سامراء و جربناه مقدار 4 اصابع مذمومة، وقد حدده الفقهاء ايضا بذلك. اللبنة في زمان العباسيين موجود الان في سامراء بعض العمارات، اللبنة بهذا المقدار مقدار 4 اصابع، ولذلك حدده بعضهم بهذا المقدار. ان يكون موقف المصلي ومسجده بحيث لا يزيد ارتفاع احدهما على الاخر، الجبهة على الموقف او الموقف على الجبهة، لا يكون ارفع من ذلك. هذا هو المشهور المعروف بين الفقهاء انهم اعتبروا ذلك فجوزوا الارتفاع باقل من ذلك اذا كان بمقدار لبنة او اقل من لبنة لا بأس به. وصاحب المدارك قدس الله نفسه على ما كان و غيره اعتبر المساوات، و ان لا يكون احدهما زائدا على الاخر، يعني مرتفعا بالنسبه الى الاخر، وان كان الارتفاع اقل من لبنتين. هكذا قول. و استدلوا على ذلك بصحيحه عبد الله بن سنا، فقد سال الامام عليه السلام في هذه الصحيحه عبد الله بن سنا محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النزل بن سريد عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ فقال عليه السلام لا، ولكن مستويا في نسخة، وليكن مستويا في نسخة أخرى. كيف ما كان هذه السيحة بحسب السند ماجهون سيحة، وبحسب الدلالة دل على لزوم المساوات، وأن يكون موز مقام الإنسان مساويا لمسجده لابد فيهما من التساوي، فقالوا بلزوم ذلك. ومن المعلوم أن التساوي الذي اعتبر في هذه السيحة لا يراد به التساوي بحسب الآلات الهندسية، أن لا يزيد أحدهما على الآخر حتى بشيء يسير لا يدرك في الخارج، هذا لا يحتمل. هذا التكليف العام بالنسبة إلى عامة المسلمين واختلاف الأراضي في العلو والهبوط أن يعتبر التساوي الحقيقي بالآلات الهندسية هذا غير معتبر جزما، فلا بد من أن يكون المراد من التساوي التساوي العرفي، وهذا لا ينافي الارتفاع والانخفاض بمقدار يسير اذا كان الانهداري اذا كان الارتفاع والانخفاض ارتفاعيا طبعا الارض كذلك بعض اجزائه بالنسبه الى البعض الاخر يكون مرتفعا ولكن عرفا يصح ان يقال ان هذا مسطح واجزاؤه متساويه في العلو والانخفاض. واما اذا فرضنا ان الارتفاع تسنيمي لا يصدق عرفا ان الارض متساويه ومستوي بل يقال ان هذا الطرف ارفع من الطرف الاخر ولو فرضنا بمقدار اسمعين. فهذه السيئه يقتضي اعتبار عدم الارتفاع حتى اذا كان اقل من ذلك. بناء على هذا بل المتعارف من الناس يعني المتعارف خارجا من السدود على التراب المصنوعة في كربلاء أو غير كربلاء تكون الصلاة باطلة لأن المسجد أرفع من الموقف بمقدار سخن هذه التربة وليس بمستوين المسجد مع الموقف بل لا يتساويان بل أحدهما أرفع من الآخر هكذا نصب إلى صاحب المدارج قدس الله نفسه. ولا يبعد والعلم عند الله أن يدعى القطع بخلاف ذلك فإن الأراضي الخارجية حتى بل السهاري والبرايا أيضا يوجد فيها بعض الأمكنة أرفع من البعض الآخر والناس كانوا يصلون جماعة أو فرادا لو كان هذا معتبرا في الصلاة لكان من الأمور الواضحة الارتفاع بهذا المقدار بمقدار اسمعين أو اسمعيني أو أكثر بشيء بقليلين أمر متعارف في الخارج حتى فيما إذا كان الارتفاع تسنيميا كما يتفق في الأراضي البسيطة يعني في البر مثلا. فكيف ما كان فقد استدلوا بهذه الصحيحة على ما ذكروا ولكن المشهور ذهبوا إلى جواز الارتفاع والانخفاض بمقدار لبنة أربعة أصابع مذمومة أو أقل من ذلك واستدلوا على هذا بما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب والسند صحيح عن النهدي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال عليه السلام إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس. قالوا إن هذه الروايات تدل على تحديد الجواز بأن يكون بمقدار لبنة فعدم الجواز إنما هو بالنسبة إلى الزائد على ذلك وأما بالنسبة إلى اللبنة وأقل من فهو جائز. إذن لا بد من حمل قوله عليه السلام هل يكن مستويا أو ولكن مستويا يهمل على الاستحباب. الاستواء مستحب ولكن غير الاستواء أيضا جائز بهذه الرواية دلت أنه المان إنما هو فيما زاد على مقدار اللبنة وأما إذا كان بمقدار لبنة أو أقل من ذلك فهو جائز. هذا في طرف الارتفاع وأما في طرف الانخفاض فيستدل على الجواز بموثقة عمار ونتكلم فيها إن شاء الله. ولكن هذه الرواية نوقش فيها من جهة السند ومن جهة الدلالة أما المناقشة من جهة السند فذكر بعضهم أن المذكور في هذه الرواية هو النهدي محمد بن علي بن محبوب عن النهدي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان والنهدي مشترك بين الثقة وغير الثقة ولم يعلم أن هذا من هو النهدي فعلى ذلك الرواية لا تكون حجة لاشتراك النهدي بين الثقة وغير الثقة. وهذه الشبهة ساقطة جدا وذلك فإن المعروف بهذا اللقب النهدي المعروف شخصان هیثم ابن ابی مسروق و هو اشهر و ثانی و همدان القلانسی، محمد ابن احمد ابن خاقان المعروف به همدان القلانسی هو ایضا نهدی المعروف. اما همدان فهو ثقتون خیرون فاضلون و کذالک هیثم ابن ابی مسروق ذکر محمد ابن مسعود انه فاضلون ذکره مع رجل آخر قال رجل فاضلان مدهه فهو ممدوح و هو واردون هیثم ابن ابی مسروق فی اسناد کامل زیارات من هذه الجهة ایضا ثقتون فهو حسنون مع قطع النظر عن وقوعه فی اسناد کامل زیارات و به هذا اللحاظ یکون ثقتن فعین الاشتراک. نعم هنا موجودون بعض الاشخاص غیر ذالک ایضا نهدیون لیکن المعروف ما فعلا ذالک الروایت و معتبرتون سندن و من المطمئن به ان النهدی فی هذه الروایه بخصوصها و الهیثم ابن مسروق لا محمد ابن احمد ابن خاقان و این کانه و ایزن سقطن همدان القلانسی و الوجه فی ذالک اولا اختلاف طبقه شیئا یسیرا فإن محمد ابن احمد ابن خاقان یروی انه احمد ابن ادریس و محمد ابن یحیی یعنی مشایخ شیخ الکلینی قدس الله نفسه فطبقته هذه الطبقه و اما الهیثم هیثم ابن ابی مسروق یروی انه محمد ابن احمد ابن یحیی الذي هو في طبقه قبل ذلك و یروی انه محمد ابن علی ابن محبوب و طبقته سابقه و هنا فی هذه الروایه الراوی هو محمد ابن علی ابن محبوب فالظاهر انه النهدی الهیثم ابن ابی مسروق مضافا الى ان الهیثم له کتاب هو من ارباب الکتب و راوی کتابه هو محمد ابن علی ابن محبوب. هیثم ابن ابی مسروق الذی له کتاب و من ارباب الکتب الطریق الى کتابه هو محمد ابن علی ابن محبوب اذن یطمئن و ان النهدی هنا هو الهیثم و هو حسن على ما ذکره العیاشی محمد ابن مسعود و ثقتون من جهت وقوعه فی اسناد کامل زیارات فالروایت من جهت السند لا اشکال فی و اما من جهت الدلاله فیناقش بمناقشتین الاول ان البعث لا يدل على عدم الجواز هكذا قال عليه السلام اذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر الابنتين فلا بأس. يدل على انه في غير ذلك فيه بأس واما ان البأس وعدم الجواز فلا فليكن مكروها ولكنه خلاف الظاهر جدا. لا بأس بمعنى الجواز ما المفهوم من لا بأس عرفان أنه جائز فيدل الرواية على أن غير ذلك ليس بجائز ويدلنا على ذلك مضافا إلى ظهور لا بأس في نفسه في هذا المعنى سؤال السائل عبد الله بن سنا سألته عن السجود على الأرض المرتفع لم يسأل عن وجوب ذلك ولا عن استحباب ذلك سألته عن السجود على الأرض المرتفع وإنما سأل عن جواز ذلك فقوله عليه السلام في مقام التهديد إذا كان بهذا المقدار فلا بأس يعني الجواز محدود بهذا المقدار ففي غير هذا المقدار ليس بجائزين فالرماية من هذه الجهة يعني المناقشة من جهة الدلالة أيضا غير صحيحة وقد يناقش من جهة الدلالة بوجه آخر وهو أن نسخة هذه الرماية غير مضبوطة ففي بعض النسخ موضع يديك إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر الابنتين فلا بأس موضع يديك إذن يكون أجنبيا محل الكلام لا بد من الحمل على الاستحباب مثلا و الا فلا يعتبر في موضع اليدين ان لا يكون عرفا او موضع الجبهة لا يكون عرفا. فلم يعلم ان عبد الله بن سنان الراوي لهذه الرواية رواها بلفظ موضع بدنك فلعل موضع يديك. ولكن صاحب الجواهر قد نسى الله نفسه يقول انا لم نسفر يا لم ارى نسخة يكون المذكور في آن لفظة يديك بل النسك كلها متطابقة على بدنك بهذا اللفظ على انه ونعم ما يقول. يقول ان الاصحاب الذين ذكروا هذه المسألة واعتبروا أن لا يكون موضع الجبهة أرفع من موضع القدم ومن موضع البدن إنما ذكروا هذه الرماية وفيهم بل من هو مثلا لا يعبر بهذا اللفظ بل مقصوده من هو من أساتين هذا الفن ومن المدققين ككاشف اللسان يذكر اسمه يدقق في ألفاظ الرواية في خصوصياته ذكر لفظ بدنك. فالظاهر أن هذا هو الصحيح وما ذكره متين جدا فإن الفقهاء على كثرتهم ذكروا هذا الحكم وذكروا هذه الرواية في مقام الاستدلال ويؤكد ما ذكره قد نسى الله نفسه أن سؤال عبد الله بن سنان قال سألته عن السجود على الأرض المرتفع. ومراده من هذا السؤال أي شيء؟ يعني هو واقف في مكان ويسكن على الأرض المرتفع. إذا كانت هذه اللفظة يديك لا يرتبط الجواب بالسؤال أبدا. عبد الله بن سنان إنما سأل الإمام عليه السلام عن السجود على الأرض المرتفع هذا السؤال معناه أن الإنسان واقف في مكان ويسلي ويسجد على الأرض المرتفع. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس لا يرتبط الجواب بالسؤال. فالظاهر أن نسخة يديك لو كانت موجودة إنما بل هي من اشتباه النساخ والصحيح بدنك لنفس هذه الرواية مع قطع النظر عن ذكر الأصحاب بل والاستدلال بهذه الرواية. ومما يؤيد هذا ما ذكره الكافي ذكر الكافي قدس الله نفسه قال الكليني وفي حديث آخر بعد ما يروي موثقة أمار الأمان بيين قال وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنتين فلا بأس أين هذه الرواية. قال الكليني وفي رواية وفي حديث آخر الظاهر أنه يشير إلى هذه الرواية والمذكور في الكافي رجليك فاحتمال أن تكون الكلمة المذكورة هنا بل يديك هذا الاحتمال ساقطون. إذن الاستدلال بالرواية تام فإن الرواية تامة من جهة السند ومن جهة الدلالة وقد دلت على جواز الارتفاع أن يكون موضع الجبهة مرتفعا عن موضع القدم بمقدار لبنة أو أقل من اللبنة ولكن الزائد على ذلك غير جائز ومقدار اللبنة كما ذكروه وجربنا أيضا هذه اللبن موجودة في سامراء كثيرا من العمارات القديمة بمقدار 4 أصابع مذمومة هذا التهديد تهديد سيء. لا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في اعتبار عدم علو موزع الجبهة تقدم الكلام في اعتبار أن لا يكون موزع الجبهة عاليا بالنسبة إلى مكان المصلي بأزيد من مقدار الابنة، وهذا الحكم كأنه موضوع تسالم بينهم، فقد وقع الإشكال في فرض الانخفاض، وذكر الشهيدان قدس الله سرهما وجماعة ممن تأخر عنهم اعتبار عدم هذا الزن، يعني كما يعتبر أن لا يكون موضع الجبهة عاليا لا يجوز أن يكون منخفزا أي زن بهذا المقدار. قالوا إنه لم يوجد مصرح بذلك قبل زمان الشهيدين، بل مقتضى إطلاق كلامهم جواز ذلك إلا إذا كان الانخفاض بمقدار لا يسلب عليه السجدة عرفان، وأما إذا صدق عليه الإمام السجود فلا يعتبر ذلك، بل نسب إلى التذكرة قدس الله نفسه إلى العلامة في التذكرة دعوى الإجماع على جواز الانخفاض بأنه لا بأس بذلك، فالمعتبر هو عدم ارتفاع موضع الجبهة، وأما الانخفاض فلا بأس به. ولذلك ذكر بعض، يعني نسب إلى بعض المتأخرين أجزان كالأردبيلي وغيره القول بالجواز، ولكن الظاهر هو عدم الجواز. فالوجه في ذلك موثقة عمار الدالة على ذلك، فورد في هذه الموثقة رواها محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي أي ابن فزال عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المريض هل أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض، وموقفه فراشه لا ينزل إلى الأرض ولكنه يسجد على الأرض. قال فقال عليه السلام إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض. فالإمام عليه السلام علق الجواز الذي هو المفهوم من الاستقامة مستقيم صحيح يعني غير معوج، استقام له أن يقوم عليه يجوز ذلك ويصح ذلك ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا. الرواية بحسب السند معتبر موثقة، الرواة ثقات، وإن كان بعضهم بل بحسب المذهب فتعيا. فالرواية معتبرة والدلالة ظاهرة، والمناقشة في أن عدم الاستقامة أعم من عدم الصحة المناقشة ساقطة، غير مستقيمين أي معبد وغير صحيح غير معتدلين. فالظاهر أن الحكم كذلك، يعني كما يعتبر في الصلاة أن لا يكون المسجد أعلى من الموقف بأزيد من مقدار الابنة، هذا التقدير مأخوذ في طرف الانخفاض أيضا، يعتبر في الصلاة أن لا يكون المسجد منخفزا، يعني لابد من التساوي بينهما أو بتفاوت يسير لا يزيد على مقدار اللبنة، هنا عبر باللبنة وهنا بالآجرة، لا فرق بينهما إلا بالتبخ وغير التبخ. هذه جهة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن ما ذكرناه من اعتبار عدم الارتفاع أو عدم الانخفاض لا فرق فيه بين أن يكون الانحدار تسليميا أو تسريحيا، للإطلاق كلاهما شاملون. يصح أن يقال إن المسجد مرتفع أو منخفض، سواء كان الارتفاع ارتفاعا تسليميا أو كان الارتفاع ارتفاعا تسريحيا، على كل حال يصح أن يقال إن مسجده مرتفع أو منخفض، واستثنى أن يكون الانهدار تدريجيا أخذ من الموقف شيئا فشيئا، أخذ بالارتفاع إلى أن وصل إلى المسجد لمسجد، فمسجده مرتفع وأزيد من لبنه بالنسبة إلى الموقف. قال هذا لا بأس به، كأنه قدس الله نفسه اعتبر في عدم اعتبار الانخفاض أو الانحراف أن يكون هذا دفعيا. فلو فرضنا أن الارتفاع في المسجد ارتفاع انحداري ولكن دفعي، يعني بمعنى أن الموقف وما يقرب من المسجد بمقدار شبر مثلا مسطح، ولكن مقدارا من الشبر مرتفع تسنيما أو تسريحا، هذا غير جائز. وأما إذا فرضنا أنه شرع في الانهدار يعني الأرض منهدرة وشيئا فشيئا يرتفع كما يتفق في السطوح مثلا لأجل المفاد أو لغرض آخر، الأرض منهدرة ومن الموقف إلى المسجد الارتفاع أزيد من اللبلة، ذكر أن هذا جائز لا بأس به. ولا نعرف لما ذكره مقدس الله نفسه وجها صحيحا، إذ لو فرزنا كما هو الصحيح وفرز أن الإطلاق يشمل الانحدار ارتفاع الانحداري والارتفاع التسليمي وكذلك الانخفاض، كل منهما يصدق فيه أن المسجد مرتفع أو منخفض، الفرق بين أن يكون تدريجيا أو غير تدريجي، يعني الانهدار انهدار يسير شيئا فشيئا زاد إلى أن وصل هذا المقدار، مقتضى الإطلاق عدم الجواز. فلو فرضنا أن الارتفاع أزيد من مقدار لبنة من موقفه، والعرف أيضا يحس بذلك ويرى ذلك، فلو سئله يقال إن المسجد أرفع من الموقف بمقدار لبنتين مثلا أو أخفض منه بمقدار لبنتين، كيف يمكن الحكم بالجواز مع إطلاق صحيح ابن سنا وبناء على أن النهدي صحيح على ما تقدم، وموثقة عمار في فرض الانخفاض، على كلا التقريرين يكون الحكم شاملا لهما، يعني بلا فرق بين أن يكون الانهدار تدريجيا ويسيرا إلى أن يصل إلى هذا الحد أو يكون دفعيا مثلا، كلاهما مشمول للحكم، فلا وجه لهذا الاستثناء. فيقال نعم إذا كان الانهدار يسيرا لا بأس به وإن كان بأكثر من ذلك. بقي الكلام في جواز الانخفاض الذي ذكره جماعة، قد يقال إنهم تمسكوا في ذلك، لعله من جهة الرواية تمسكوا في ذلك برواية محمد بن عبد الله عن الرضا سلام الله عليه، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن محمد بن عبد الله عن الرضا عليه السلام في حديث أنه سأله عمن يصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه، فقال عليه السلام إذا كان وحده فلا بأس. هذا الذي يذكره صاحب الرسائل قدس الله نفسه في حديث، الظاهر أنه جزء من حديث ذكر الجزء الآخر في باب الجماعة. يسأل هذا محمد بن عبد الله، سأل الإمام عليه السلام الرضا سلام الله عليه عن الجماعة، والإمام في مكان والمأموم في مكان، ومكان المأموم منهدر بالنسبة إلى الإمام يعني أسفل أو أعلى، فذكر سلام الله عليه أنه لا يجوز ذلك، بل لابد من الاستواء، فليكن مستويا أو مستوية، فلتكن الأرض مستوية أو مكان مستوية، عبر بلفظ الاستواء. وسأله سلام الله عليه بل أما إذا كان المسجد اخفز من الموضع كما هنا ذكر هنا امن يسلي وحده فيكون موضع سجوده اسفل من مقامه فتارتن السؤال راجع الى الامام والمأموم مكان الامام اسفل او مكان الامام اعلى هذا سؤاله وتارتن سأله يعني في سؤال واحد سأله أن المسلي وحده بالنسبة إلى نفسه مسجده وموقفه الفرق أن يعني يكون المسجد أخفز فقال عليه السلام لا بأس الظاهر أن هذا جزء من الرواية فكأنه ناظر إلى السؤال عن شخصين أحدهما إمام والآخر مأموم بالنسبة إلى محلهما وتارة بالنسبة إلى شخص واحد يبقى السؤال عن الإمام والمأموم بالنسبة إلى نفسهما وفرضنا أن الإمام والمأموم يصليان في مكان واحد وليس أحد الموضعين أخفز من الآخر لكن مسجد المأموم أخفز أو مسجد الإمام أخفز بالإضافة إلى نفسه هذا كأنه لم يسأل فكيف ما كان هذا محمد بن عبد الله سأل الرضا سلام الله عليه أن حكم هذه المسألة فأجاب عليه السلام بعدم البأس أنه لا بأس بذلك إذا كان وحده فلا بأس والتقييد بوحده من هذه الجهة الكلام يبقى في دلالة هذه الرواية يعني في الاستدلال بهذه الرواية على الجواز وهذا لا يمكن أولا إن هذه الرواية لو تمت غايته أنه إطلاق لا بأس بأن يكون موضع السجود أخفز من موضع القيام لكن بأي مقدار موثقة عمار يقيد هذا الإطلاق بما إذا كان بمقدار آجرتين و اکثر و اذا کان اکثر من ذلك فلا یجوز فهذا قابل للتقييد یعنی ليس واردا في مورد الزائد على الاجره و انما سال الامام عليه السلام عن الانخفاض على وجه الاطلاق فهي قابله للتقييد موثقة عمار فنرفع اليد عن اطلاق هذه الروايه و اما بحسب السند الظاهر ان الروايه غير معتبره فإن المسمى بهذا الاسم محمد بن عبد الله الذي روى عن الرضا عليه السلام متعددون والظاهر أنه ليس فيهم ثقة ولا واحد جميعهم لم يوثق ولم يعلم أنه من هو ولم نعثر على رواية من صفوان عن محمد بن عبد الله غير هذه الرواية وإنما روى محمد بن عبد الله أشخاص آخرين فكيف ما كان فهذا الرجل مجهول هذا الذي يروي عنه صفوان عن محمد بن عيسى عن صفوان عن محمد بن عبد الله عن الرضا عليه السلام الرواية غير معتبرة نعم بناء على ما قيل وهو غير تام على أن صفوان لا يروي إلا عن ثقة وكل من يروي عنه صفوان فهو ثقة نعم يصح العمل بالرواية ولكنه غير تام فالرواية لا يمكن الاستدلال بها لا من جهة سندها ولا من جهة يعني من كلتا الجهتين من جهة السند غير معتبرة ومن جهة الدلالة دلالته على الإطلاق وهي قابلة للتقييد إذن الصحيح ما ذكره الشهيدان والمحقق الثاني قدس الله نفسه وجماعة الأخرى من عدم جواز ذلك حكم الانخفاض وحكم الارتفاع ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن ما ذكرنا من اعتبار عدم الانخفاض وعدم الارتفاع إنما هو بالنسبة إلى الجبهة والموقف لابد أن لا يكون المسجد مرتفعا أو منخفزا بأكثر من مقدار الابنة وأما سائر المساجد بعضها مع بعضين أو الجبهة بالنسبة إليها فلا يعتبر فيها ذلك إذا فرضنا أن بعض المساجد بالإضافة إلى بعض أعلى فرضنا أن موضع اليدين ارفع من موضع ركبتين بازيد من مقدار اللبنى، ولكن بالنسبة الى الجمهة فلا. فرضنا ان الجمهة في حد متوسط ونسبته الى موضع اليدين والركبتين الى كل منهما لا يزيد على مقدار اللبنى، ولكن موضع اليدين بالإضافة إلى الركبتين يزيد بأكثر من اللبنى، يزيد على اللبنى، هذا لا بأس به. فإن العبرة في الروايات باعتبار ذلك في الجبهة. وأما الأعضاء الأخر بعضها مع بعض فلم يتعرض له في الروايات، ومقتضى الأصل عدم البأس بذلك. والظاهر أنه يعني لم نجد قائلا بعدم الجواز أيضا. فإذا فرزنا ارتفاع بعض الأجزاء بالنسبة إلى بعضين، اليدان بالنسبة إلى الركبتين أو العكس، أو إحدى اليدين بالإضافة إلى اليد الأخرى مثلا، أو إحدى الركبتين بالإضافة إلى الركبة الأخرى، أو إحدى الرجلين بالإضافة إلى الرجل الأخرى، وهكذا، هذه النسبة غير معتبرة في بقية الأعضاء، وإنما هي معتبرة في الجبهة بالنسبة إلى سائر الأعضاء. هذه جهة. الجهة الثانية أن هذه النسبة هل تعتبر بين الجبهة وموضع القدمين، أو لا بد من اعتبار ذلك في الأعام موضع الجبهة بالنسبة إلى موضع الركبتين مثلا أو اليدين. فلو فرزنا أن موضع القدم والجبهة لا يزيد أحدهما على الآخر بمقدار الابنة، ولكن موضع الجبهة يزيد على أنا موضع الركبتين أو اليدين، أو ينقص بمقدار الابنة أزيد من مقدار الابنة، هل يعتبر هذا أيضا؟ احتمل بعضهم اعتبار ذلك أيضا، يعني كما أن هذه النسبة لا بد من رعايتها بين الجبهة وموضع القدم، لا بد من رعايتها بالنسبة إلى الجبهة وسائر المواضع أيضا. وهذا يتوقف على أمرين، على إثبات أمرين، أحدهما أن يكون المراد بموضع البدن في صحيح ابن سنان، بناء على أن النهدي صحيح. سألته عن السجود على الأرض المرتفع، قال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنى فلا بأس. أن يراد من موضع البدن في هذه الصحيحة، بل إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك بمقدار لبنى فلا بأس. يتوقف هذا القول على أن يراد بموضع البدن موضع البدن حال السجود، يعني الأعضاء الواقعة على الأرض. وهذا موضع البدن، كل موضع وقع عليه شيء من بدن المصلي حال سجدته. إذا كان موضع بدنك مرتفعا عن موضع الجبهة بمقدار لبنة فلا بأس، يعني إذا كان مواضع السجود أرفع بمقبل موضع جبهة، إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك، يعني إذا كان موضع الجبهة مرتفعا عن مواضع السجود، عن مواضع سجودك بمقدار لبنة فلا بأس. هذا أمر لا بد من إثبات ذلك. وأما إذا أريد من موضع البدن موضع بدنه حال جلوسه، أو موضع بدنه حال قيامه، فلا يتم ذلك، لأن موضع الجلوس موضع البدن حال الجلوس أو حال القيام لا يكون شيء من المساجد على الأرض. معلوم الركبتان حال القيام بل حال الجلوس أيضا لا تكون الركبتان على الأرض، نعم آخر الركبة بله قريب الساق مثلا قد يكون على الأرض. فموضع البدن إنما يكون على الأرض، يعني مواضع السجود حال السجدة. فلا بد من اثبات ذلك ان مراد الامام عليه السلام من قوله اذا كان موضع بدنك مرتفعا، يعني مسجد مسجد الجبهة مرتفعا عن موضع بدنك، يعني عن موضع البدن حال السجود، يعني عن مواضع السجود. هذه جهة. الامر الثاني لا بد من اثبات ان المراد بموضع البدن وهي مواضع السجده لوحظت على نحو العموم الاستغراقي، يعني ان يكون موضع جبهتك مرتفعا عن كل واحد من مواضع السجود لا باس على هذا، يعني لو تم هذان الامران يتم ما ذكروا، فيعتبر في الصلاة أن لا يكون مثلا لا يكون موضع الجبهة أرفع من كل ما يسجد عليه، أي من كل موضع يسجد عليه لا يكون أرفع بمقدار لبنى، يتم هذا. ولكن كلا الأمرين قابل للمناقشة بل غير صحيح. لهذا كلمة البدن على نهب العموم الاستغراقي معلوم خلاف الظاهر جدا، بل البدن اسم للمجموع لا اسم لكل واحد من الأعضاء من اليد والرجل والركبة. فالمستفاد من الرواية على هذا التقدير أن الجبهة لابد أن لا يكون أرفع من مجموع مواضع البدن ومن مجموع ما يقع عليه السجود مساجد الإنسان، فلو فرضنا أنه أرفع من بعض وأخفض من بعض لا يصدق أنه أرفع من جميع مواقع من جميع مواضع البدن، فيحكم بصحته. فلو فرضنا أن يدي موضع يدي مساو مع موضع الجبهة أو أخفض بشيء ما، وموضع الركبتين أرفع من موضع الجبهة لا يصدق أن موضع الجبهة أرفع من مواضع السجود، بل أرفع من بعضها وأخفض من البعض أو مساو من البعض. فلا تدل الرواية على اعتبار عدم علم بموضع الجبهة عن موضع الركبتين بخصوصه مثلا، أو اليدين موضع اليدين بخصوصه، بل لا يدل على هذا على اعتبار عدم ارتفاع موضع الجبهة عن موضع الرجلين بخصوصه، بل العبرة بالارتفاع عن المجموع، وهذا خلاف المقصود. والدعوى يعني الأمر الأول أن المراد بالبدن مواضع السجود ما يقع عليه السجود، هذا أيضا خلاف الظاهر، لأن الظاهر من قوله عليه السلام إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك، ففرز سلام الله عليك موضع الجبهة وموضع البدن، وفي حال السجود الجبهة هي أيضا من مواضع البدن. فالظاهر من المقابلة أن الإمام عليه السلام فرز موضع الجبهة في قبال موضع البدن، وأن موضع البدن شيء آخر، فاعتبر عدم ارتفاع هذا بالإضافة إلى الآخر بأكثر من مقدار الابنتين. ومعلوم أن البدن في غير حال السجود كما ذكرنا يكون الاعتماد إما على القدمين كما في حال القيام، أو على المقعد كما في حال الجلوس، وعلى كلا التقديرين لا تدل هذه الصحيحة على اعتبار عدم ارتفاع الجبهة عن موضع الركبتين أو عن موضع اليدين، فينحصر بموضع القدم، فإنه لا فرق بينه وبين موضع القيام من هذه الجهة. إذ من المعلوم أن هذا التعبير من الإمام عليه السلام واعتبار عدم ارتفاع موضع السجود عن موضع البدن إنما هو بلحاظ مقدار الانحناء في السجود، يعني أن يكون الانحناء بمقدار لا يكون المسجد أعلى وأرفع من موضع القدمين. موضع القدمین العبرت فیه به حال سجود، یعنی ان یکون السجود به هذا المقدار، فالعبرت به موضع الابهام، به اعتبار ان الغالب ان الانسان یسجد فی محل قیامه او فی محل جلوسه، لا انه یتحول الى مکان آخر، و الا فیمکن ان یسلی الانسان على مرتفعین ثم حال السجود یعنی بعد الرکوع ينتقل الى مکان آخر فیکون مسجده و محل ابهامه یکون متساوی است. و به عبارت اخرى لیس هذا شرطا آخر فی الصلاة، که لابد ان یکون المکان الذی یقف فیه الانسان ان لا یکون اخفض من محل سجوده ولو کان حال السجود لم یسجد فی ذلک المکان. لیس هذا مورد الناس سؤالا و جوابا. قد یتفق ان الفصل قلیل، الانسان قائم فی مکان ثم متى ما اراد ان یسجد انتقل الى مکان قریب من هذا المکان فکان موضع سجوده و موضع رجله یعنی الامهامین کانا متساویین او احدهما ارفع من الاخر باقل من مقدار الابن، فلیس هذا شرطا فی صحت الصلاه بما هی صلاتون، یعنی لابد و ان یکون مسجد الانسان لا یکون ارفع من الموضع الذی یقف فیه حال القیام او یقعد علیه حال التشهد مثلا، لابد ان لا یکون احدهما اجنبی، بل الظاهر من الروایه یعنی من السؤال و الجواب ان عبدالله بن سنان یسأل عن حد السجود، قول سألته عن السجود على الارض المرتفع، لا شرط مستقل في الصلاة، السؤال عن جواز السجود على الارض المرتفع، فقوله عليه السلام اذا كان مسجد اذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك بمقدار لبنة فلا بأس، تهديد للسجود، يعني لابد ان يكون السجود بها بمقدار، لا يكون المسجد ارفع من الموقف، باعتبار ان الانسان بتبعه يسجد في موقفه لا في موقف اخر، فبهذه المناسبه يكون المراد بموضع البدن موضع تمام البدن ومحل تمام البدن عند القيام او عند الجلوس، وبالمناسبه يكون هذا الحكم معتبرا بالنسبة إلى الإبهامين يعني إلى المسجد، وأن يكون الإنهناء بهذا المقدار، فعلى ذلك لا بأس بالارتفاع بالنسبة إلى سائر مواضع السجود من اليدين أو الركبتين، كل ذلك لا بأس به، ويؤكد ما ذكرناه من ان المراد بموضع البدن هو هذا لا موضع البدن حال السجود، ان جميع ما ورد من الروايات في المقام سؤالا وجوابا الضعيف وغير الضعيف في جميع ذلك عبر بالمقام او بما يقرب من ذلك، ففي صحيح ابن سنا الصحيحة الاولى قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن موضع جبهة الساجد ايكون ارفع من مقامه، عبر بلفظ المقام، فالاعتبار انما هو بالاضافة اليهما يعني المقام والجبهة، فقال عليه السلام لا ولكن مستويا يا بل يكن مستويا بل في رواية محمد بن عبد الله عن الرضا عليه السلام انه سأله عمن يسلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه، عبر بالمقام، في موثقة عمار سألته عن المريض أيهل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض، قال فقال عليه السلام إذا كان الفراش غليزا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، فالعبرة بالمقام، وأوزه من جميع ذلك يعني أسره رواية الكليني المرسلة التي عبر فيها بالرجلين، فالظاهر من هذه الروايات ان السؤال والجواب ينظران الى موقف المصلي، یعنی الى مسجد رجلی و محل سجود بالاضافه الى الرجلین والجبهه، فالنسبه ملحوظه بینهما، و اما بالنسبه الى بقیه الاعضاء فالنسبه غیر ملحوظه. نعم لا بد ان لا يكون الارتفاق ذل ان اول انخفاض بمقدار لا يستغ عليه السجود عرفا، هذا امر اخر. فلو فرضنا انه وزع يده على الحائط مثلا حال سجوده على الارض، وزع يديه على الحائط، لا يستغ على ذلك انه سجد على يديه، وان كان الحائط من اجزاء الارض عنوان السجود لا يستغ. فبعد تحقق عنوان السجود في المواضع السبع لا يعتبر فيه أن يكون أن لا يكون أعلى أو أعلى من ذلك. ثم هذا بالنسبة إلى الارتفاع، وأما بالنسبة إلى الانخفاض فالمقتضي من الأول قاصر، لأن الدليل على عدم الاعتبار عدم ذلك عدم الانخفاض في مسجد الجبهة إنما هي موثقة عمار، وقد عبر فيها بلفظ أن يقوم استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، فمن الأول المقتضي قاصر، وليس فيه دلالة على اعتبار عدم ذلك في بقية المساجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من شرائط السجود أن الجمهة لا بد أن تقع على الأرض أو على نباتها، وعبر عن ذلك بما يصح السجود عليه، وتقدم الكلام في ذلك في مكان المصلي في مسجد الجمهة، كما تقدم اعتبار الطهارة في مسجد الجمهة، وقلنا إن المحل الذي يسجد عليه لا بد من أن يكون طاهرا، وعمدة ما استدلنا به على ذلك صحيحة ابن محبوب، سأل الإمام عليه السلام عن السطح، سطح المسجد يجسس ويوقد عليه العزرة وعظام الموتى، أيسجد عليه؟ قال الإمام عليه السلام لا بأس، إن الماء والنار قد أثرا. يستفاد من هذه الصحيحة اعتبار الطهارة، وأن الجزء بما أنه تهر بالماء والنار فلأجل ذلك يجوز السجود عليه، وغير ذلك مما بعده تقدم. وأيضا ذكر قدس الله نفسه من شرائط السجود، يعني من واجبات السجود، الذي ذكرنا أنه الذكر لا بد من أداء الذكر على الوجه الصحيح العربي مع الموالاة والترتيب، فلو فرضنا أنه أخل بشيء من ذلك من العربية أو من الموالاة أو من الترتيب بحيث خرج عن عنوان الذكر لا يصح ذلك، فقد ترك واجبا من واجبات السجود. وأيضا ذكر قدس الله نفسه من جملة الشرائط، يعني بعد ذكر الشرائط تكلم في تحديد هذه المواضع التي يجب السجود عليها، فأولها الجبهة. ذكر أن الجبهة عبارة أما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف من طرف الطول باعتبار قامة الإنسان وطوله، ومن جهة العرض ما بين الجبينين، هذا هو حد الجبهة الذي لا بد من السجود عليه. وذكر بعضهم أن هذا التهديد من طرف الطول قد ورد في بعض الروايات، وأما من جهة الأرض فالروايات ساكتة ولا دلالة على التحديد من جهة الأرض.
فإنما يرجع فيه بل إلى اللغويين، ولكن الظاهر أنه لا قصور في الروايات من جهة الطول ومن جهة العرض. يستفاد هذا من عدة من الروايات، فمن جملة هذه الروايات ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود. فقد هدد سلام الله عليه الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين، ظاهره أن هذا الحد الواقع بين الحاجبين وبين قصاص الشعر كل هذا جبهة، وفي أي موضع منها أراد الإنسان أن يسجد لا بأس. فالذي يظهر من هذه الرواية أن حد الجبهة هو آخر الحاجب، يعني الحاجب بطوله ما يقع بين الحاجبين إلى آخر الحاجب، وقصاص الشعر هذه جبهة ينطبق عينا بما ذكره اللغويون خليل وغير الخليل من أن الجبهة ما بين القصاص إلى طرف الأنف طولان وأرزان ما بين الجبينين أين هذا؟ لأن الحاجب ينتهي إلى الجبين، فكل ما يقع بين الحاجبين وقصاص الشعر فهو جبهة. وأيضا يستفاد هذا من صحيحة أخرى لزرارة أيضا عن أحدهما عليهم السلام، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن زرارة عن أحدهما عليهم السلام قال: قلت الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، فقال عليه السلام: إذا مس شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص الشعر فقد أجزى عنه. أيضا الإمام عليه السلام هدد ذلك بين الحاجب والقصاص: إذا مس شيء من هذا فيما بينهما الأرض أجزاه. هذه الصحيحة رواها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في موضعين، أحدهما فيما يصفي أبواب ما يسجد عليه، والظاهر أنه الباب الرابع عشر. ذكر في هذا الباب هذه الرواية، ذكرها عن الشيخ الصدوق أولا، وبعد ذلك رواه الشيخ مرسلا، ورواه الشيخ بسند آخر ذكر هذا السند المذكور هنا. والمذكور هناك في باب ما يسجد عليه كما ذكرنا، يعني الرواية ها كذا ذكره: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، فقال عليه السلام: إذا مس شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزى عنه. ها كذا ذكره، وكذلك ذكر صاحب الهدايا قدس الله نفسه روا هذه الرواية على هذا الوجه. ولكن هنا المذكور هنا ليس لفظ شيء من جبهته، بل هكذا: فقال إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أذن. كلمة شيء وكلمة من ساقطتون هنا يقول: ورواه الصدوق عن زرارة بإسناده عن زرارة مثله. وأما في ذلك الباب فقد عكس أولا روا هذه الرواية عن الصدوق، بعد ذكر أنه رواه الشيخ مرسلا مثله، ورواه الشيخ بهذا السند ذكر هذا السند هناك. فكيف ما كان ففي هاتين الصحيحتين وفي غيرهما أيضا كفاية، فإن الظاهر من هذه الروايات أن التهديد نازل إلى تمام سطح الجبهة لا إلى الطول فقط. ما يقع بين الحاجبين من أول الحاجب اليمنى إلى آخر الحاجب اليسرى، ما يقع بين الحاجبين وقصاص الشعر كل ذلك جبهة. هذا عين المعنى اللغوي الذي ذكره غير واحد من اللغويين، فالجبهة بهذا المقدار. إنما الكلام في أن السجدة هل يجب أن تكون على تمام الجبهة، تمام الجبهة التي تقع عادة على الأرض على نحو الاستيعاب، أو يكتفى بالسجود على بعض الجبهة دون بعضين؟ بعد يقع الكلام في هذا البعض، المقدار، أي مقدار من الجبهة. نسب إلى ابن إدريس قدس الله نفسه اعتبار أنه ذكر جواز السجود بمقدار درهمين لمن به علة، لمن بجبهته علة، وكذلك نسب هذا إلى الإسكافي. الظاهر من هذه العبارة جواز السجود بل بمقدار درهمين لمن كان بجبهته علة، كأن هذه العبارة تشعر بعدم جواز ذلك لغير المعذور، فالواجب هو الاستيعاب. لو ثبت هذا بأنهما يقولان بلزوم الاستيعاب، هذا لا دليل عليه، بل ذكر غير واحد أن المسألة مما تسالم عليه الكل ولا خلاف في المسألة. كيفما كان، لو ثبت هذا القول أن الإسكافي وابن إدريس ذهبا إلى وجوب الاستيعاب لا يصح ذلك، فإن الروايات صريحة الدلالة على عدم لزوم الاستيعاب، منها هاتان الصحيحتان اللتان ذكرناهما. قال عليه السلام: الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك، مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة. وكذلك الصحيحة الثانية: إذا مس شيء من جبهته الأرض، شيء فيما بين حاجبه وقصاص شعره، فقد أجزأ. وكذلك رواية عمار الساباتي التي رواه الشيخ قدس الله نفسه، وكذلك الصدوق محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباتي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك، ما أصاب الأرض منه، فالبعض كافي. مطلق ما يصف عليه السجود، مطلق ما يصدق عليه السجود أنه سجد على الأرض، هذا يكفي في مقام الامتثال، ولا حاجة إلى الاستيعاب. إنما الكلام في تحديد هذا المقدار، المقدار الذي يكفي في مرحلة الامتثال، أي مقدار؟ المشهور والمعروف ذكروا أن كل ما يصدق عليه السجود يصدق عليه أنه سجد على الأرض، هذا كافي. قد يكون هنا شيء بين الجبهة والأرض من الصغر بمقدار لا يستبع عليها أنه سجد، بل يقال إن هذا مانع من السجود، كما إذا فرزنا شيئا بمقدار حمسة مثلا حال بين الجبهة وبين الأرض، فلم تصل الجبهة إلى الأرض، لا يقال إنه سجد على هذه الحمسة، بل يقال إنها تمنع من السجود على الأرض، فيكون من الصغر بمقدار لا يستطيع عليه السجود، لا إشكال في أن هذا لا يجزي. وبقى الكلام في أقل المجزي. ذكر الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه في موزعين في أحدهما ذكره عن أبيه قال: قال أبي في رسالته ويجزي، بله ويجزي، مضمون ما ذكره لا عین عبارتی، ما بین السجود بی ما بین قصاص الشعر الى الحاجبین یجزی مقدار درهمین. ذکر الصدوق قدس الله نفسه هازا عن ابیه من غیر تعلیق فارتضاه به حسب ظاهر. و ذکر ثانیا في باب آخر، في باب وصف الصلاة، هذا في باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه. وذكر في باب آخر، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، أين هذه العبارة ويجزئك، أين ما ذكره أولا السجود بمقدار درهمين ما بین قصاص الشرع الى الحاجبین ذکره بله من نفسه من غیر نسبت الى ابی. از ظاهر من هاتین العبارتین ان الصدوق قدس الله نفسه يعتبر ان يكون ان تقع الجبهه على الارض بهذا المقدار، يعني اقل ما يجزي هذا المقدار ولا يكتفي باقل من ذلك. ظاهراتين العبارتين. وان كان هو قدس الله نفسه ذكر الروايات الداله على الاكتفاء بالمسمى مثل قوله عليه السلام أيما وقع أي شيء من جبهتك وقع على الأرض فيما بين قصاص الشعر والحاجبين أجزأك، أو رماية عمار التي ذكرناها الآن فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك، هذه الروايات أيضا ذكرها من غير تعرضين. فإن كان صح ما ذكره الصدوق في أول كتابه من أنه يذكر كل رواية يفتي بمزمونها ويعمل بها وهي حجة فيما بينه وبين الله سبحانه، فذكر هذه الروايات يدل على أنه لم يخالف المشهور في الاكتفاء بالمسمى. ذكر الدرهم من باب المثال لا أنه لا يكتزي بأقل من ذلك، فكيف ما كان فقد ذكر الصدوق ذلك، يعني سره بهذا يجزئ كمقدار درهمين. و ذكر الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى والدروس على ما نشئ إليه اعتبر أن يكون المسجد بمقدار درهمين و نسب هذا إلى كثير من الأصحاب، قال ذهب إليه أو قال به كثير من الأصحاب و استدل على ذلك بله قال بله تسریح الخبر بذالک اعتبر مقدار درهم لتسریح الاصحاب بذالک، یعنی لذهاب اکثر الاصحاب کثیر من الاصحاب الیه بله تسریح الخبر بذالک، قال انه نقید المطلقات بهذا الخبر الدال على اعتبار مقدار درهم. وقع الكلام في ان هذا الخبر الذي استدل به الشهيد قدس الله نفسه أي خبر أي رماية من الروايات دلت على اعتبار مقدار الدرهم حتى تكون هذه الرواية مقيدة للمطلقات. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن مراده بهذا الخبر هي صحيحة الزرارة المذكور فيها لفظ الخبر. والظاهر أن ما ذكره الشهيد قدس الله نفسه والله العليم لا بل هو أعلم بما ذكره، نسبته هذا القول إلى كثير من الأصحاب مع تصريح غير واحد بأنه لم يذكر هذا في كلام أحد غير الصدوق قدس الله نفسه، ولذا قالوا إنه لا خلاف في جواز الاكتفاء بما يسم بما يصدق عليه السجود عرفان وغير محدود بالدرهم بمقدار الدرهم. فالكثير من الأصحاب الذي نسب الشهيد قدس الله نفسه إليهم اعتبار مقدار الدرهم لا ندري أن من شاء ذلك أي شيء، وهو لسان الفقهاء سهب من القلم أو لسبب آخر لا نعرفه، فهذه النسبة غير ثابتة جزما، يعني إن كثيرا من الأصحاب اعتبروا أن يكون المسجد بمقدار درهمين، هذا خلاف ما سره به غير واحد، بل ذكروا أنه لا خلاف في المسألة أنه يكتفى بالمسمى غير محدود بحد خاص. وأما ما ذكره من الخبر وعينه صاحب الجواهر قدس الله نفسه لا ندري أي خبر بهذه الصحيحة، فهذه الصحيحة على خلاف مطلوبه أدل، فإن في هذه الصحيحة وإن ذكر لفظ الدرهم إلا أنه ذكر فيه طرف الأنملة أيضا وهو أقل من الدرهم جزما، وإلا لم يكن فائدة لذكره. هكذا قال عليه السلام فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك، مقدار و درهمین، مقدار و درهمین او مقدار و طرف الانمله، معلومون ان مقدار طرف الانمله اقل من الدرهم جزمن و نفس العطف به او یفید هذا المعنى. اذن لا دلیل علی هذا التهدید، التهدید به مقدار درهم، بلی هاجا لم یثبت فی شیء من الروایات. لو فرضنا ان الشهید قدس الله نفسه اراد هذه السیحة کما ذکره موسام الجواهر قدس الله نفسه، هذه السیحة دالتون على خلاف ما ذکره، لا انها دالتون على اعتبار مقدار الدرهم، فکیف کان فهذا التهدید لم يدل عليه دليل. نعم ورد هذا التهديد في موردين، أحدهما الفقه الرزوي ففيه ويجزئك السجود أو باختلاف شيء من الألفاظ ويجزئك مقدار الدرهم، هنا عبر بلفظ الدرهم بكلمة يجزئك، والظاهر من اجزاء هذا المقدار يعني التهديد في مقدار بل التهديد بهذا المقدار بمقدار الدرهم، ظاهره انه لا يكتفى باقل من ذلك. وورد في دعائم الاسلام وعبارته اوزه من في الدلاله من عباره الفقه الرزوي، هنا واقل ما يجزي في السجود مقدار درهم، اقل ما يجزي آجا آخر المرتبه. به هاتانی یعنی الفقه الرزوی و دعام الاسلام به حسب دلاله و این کان ما ذکر فی هذین الکتابین واضح الدلاله، ولکنه به حسب السند قاصران عن معارضه ما ذکر فی صحیحه زراره، فالظاهر ان التهدید به هذا المقدار لا اساس له و این کان هو احوط كما ذكره الماتن قدس الله نفسه، ولكن الاتوا بذلك واعتبار ذلك لم يثبت، بل العبرة بالصدق العرفي، ويكفي طرف مقدار طرف الأنملة على ما ذكر في صحيحة زرارة. بقي هنا شيء، وهو الذي نسبناه إلى الإسكافي وابن إدريس في اعتبار الاستيعاب، ربما يستدل على ذلك بصحيحة علي بن جعفر، فقد رواه الشيخ قدس الله نفسه عن كتاب علي بن جعفر ورواه بسنده أيضا، يعني غير سنده إلى الكتاب، رواه عن محمد بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الأمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، وكل الطريقين سيرون، يعني طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر وهذا الطريق كلاهما سيرون. قال سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيها الشعر، كأن المرأة بما أن شعرها أكثر من شعر الرجل طبعا، فيقع مقدار من شعر رأسها على جبهتها، فإذا سجدت يقع بعض الجبهة على الأرض ولا يقع بعضها على الأرض باعتبار الشعر الهائل بين الجبهة والأرض، فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيها الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال عليه السلام لا، حتى تزع جبهتها على الأرض. فاستريح هذه السيئة المذكورة بطريقين، يعني في كتاب علي بن جعفر ورواية الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الأمركي، صريح هذه الرواية أن بعض الجبهة إذا كان حائل بينها وبين الأرض لا يكفي في الامتثال، فلا بد من الاستيعاب، والصحيحة بحسب السند والدلالة بل معتبرة قوية، إلا أنها معارضة بصحيحة زرارة وغير، يعني بصحيحتين الزرارة وموثقة عمار وغير ذلك من الروايات المتزافرة الدالة على كفاية المسمى وبمقدار الدرهم أو طرف العملة أو بغير تهديد ما أصاب منها الأرض ما أصاب شيء منها الأرض فقد أجزاك، هذه الروايات تكون قرينة على حمل هذه السيئة على الأفزلية والاستهباب، فلا يعني مرجوه مكروه الأفزل أن تكون السجدة بتمام الجبهة. وبعبارة أخرى الصحيحة ظاهرة في عدم الجواز، وهذه الروايات صريحة في الجواز، مقتضى الحمل الجمع العرفي هو الحمل على الاستحباب. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه أن الواجب في السجود إنما هو مقدار المسمى، وأن يصدق أنه سجد على الأرض، واحتاط بأن لا يكون أقل من مقدار درهمين، فقد تقدم الكلام في اعتبار هذا المقدار بعدمه. ثم ذكر بعد ذلك أنه لا يعتبر أن يكون المقدار المذكور مجتمعا، فلو سجد على سبحة متخذة من التربة غير مطبوخة لا بأس بالسجود على ذلك. عليكم السلام. الاتصال بين الأجزاء غير معتبر بعد صدق السجود عليه. نعم، إذا فرزنا أن الفصل بمقدار لا يصدق معه السجود، بل يكون الواقع بين الجبهة والأرض يعد مانعا عن السجود، ففي مثل ذلك لا يجوز. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن إذا اعتبرنا أن يكون المسجد بمقدار الدرهم فيمكن الإشكال في جواز ذلك فيما إذا كان متفرقا، كما أن الشيخ نجيب الدين في شرحه يحكي الإشكال عن ويقول إنه بل لا بأس بذلك، يعني يمكن القول بالاعتبار بناء على اعتبار الدرهم، والوجه في ذلك ظاهرا والله العليم انصراف مقدار الدرهم عرفا إلى المتصل. فلو فرضنا أننا عملنا برواية الفقه الرزوي مثلا أو بما أن دعائم الإسلام أنه لا بد أن يكون بمقدار درهمين، لا يبعد دعوى ذلك وأنه يعتبر فيه الاتصال، كما ذكر ذلك جماعة في استثناء الدم. المانع من الصلاة في الصوم إذا كان أقل من درهم، قالوا إنه بل والزائد مانعون، قالوا إن المراد بذلك هو الدم المتصل، وأما إذا كان منفصلا قطرات فلا بأس به، الظاهر من مقدار الدرهم هو الاتصال فله وجه. وأما إذا لم نعتبر ذلك وقلنا إنه يكفي المسمى فلا بأس بالانفصال، بلا وجه للاستشكال في ذلك. وتعدى ترقى قدس الله نفسه بعد هذا وقال إنه يمكن القول بالاجتزاء حتى بناء على اعتبار أن يكون المسجد بمقدار درهمين، وذلك لما دل من الروايات على جواز السجود على الحساء، وأنه لا يجب تسوية الحساء، طبعا يكون بعض الحساء بل أعلى من الآخر مثلا وبينهما فاصل، والتسوية غير واجبة. فالروايات الدالة على جواز السجود على الحساء وعلى عدم وجوب تسوية الحساء لعلها تدل على جواز السجود على الأجزاء المتفرقة من الأرض حتى بناء على اعتبار الدرهم، يعني تكون هذه الروايات قرينة على أنه لا فرق في مقدار الدرهم بين المجتمع والمتفرق. أما بالنسبة إلى أصل الحكم فقد ذكرنا أن مقدار الدرهم غير معتبر، ما دل على ذلك ضعيف الفقه الرزوي ودعام الإسلام، وما في الصحيحة من قوله عليه السلام يجزئك بمقدار الدرهم أو طرف الأنملة معلوم أنه لا خصوصية له، وإنما هو للصدق علمان السجدة، يعني طبق الإمام عليه السلام الكبرى على الصغرى، فأي منها وزعت، يعني ليس بهذه العبارة قريب، أي منها وزعت على الأرض فلا بأس، مقدار الدرهم أو طرف الأنملة، فهذا ليس تقييدا، فالعبرة بالصدق العرفي. فإذا صدق أنه سجد على الأرض ولو كانت الأجزاء متفرقة لا مانع من ذلك لعدم الدليل على اعتبار الاتصال. وأما ما ذكره قدس الله نفسه يعني صاحب الجواهر من الروايات الدالة على الجواز وأنه لا يجب تسوية الحساب فلم نعثر على هذه الروايات. أين ذكرت هذه الروايات؟ هو أعلم بما ذكر. نعم هناك روايات وردت في جواز السجود على الحساب وأن الإمام عليه السلام كان يسويها، ولكنها لا تدل على الوجوب، فقط العمل الخارجي، وهي ثلاث روايات، والظاهر أنه ليست هناك رواية غير هذه الروايات تدل على عدم الوجوب. وهذه الروايات رواه الشيخ، يعني أحدها رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يسوي الحساء في موضع سجوده بين السجدتين، عمل من الإمام عليه السلام كان يسوي الحساء فيسجد على الحساء بعد التسوية. هذا عمل ليس فيه دلالة على الوجوب، ليس في هذا دلالة على الوجوب ولا على عدم الوجوب، فقد فعل صادر منه سلام الله عليه. كان أبا عبد الله عليه السلام يسوي الحساء في موضع سجوده بين السجدتين، والوجه في تقييد بين السجدتين باعتبار أنه في السجدة الأولى قد يرتفع بعض الحساء بله فيتغير عن مكانه، ولذلك كان يسوي الحساء بيده مثلا ثم بعد ذلك يسجد. هذه إحدى الروايات. هذه الرواية رواها الفقيه إذا نسدوا قدس الله نفسه في الفقيه هنا في الوسائل، هكذا يقول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب الذي روى عنه الشيخ أو يوسف بن يعقوب، كأن نسخة الفقيه كانت مختلفة، أين روى هذه الرواية. الرواية الأخرى رواها الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن عبد الملك بن أمر قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام سوى الحساء حين أراد السجود. هذه هي الروايات الثلاث التي رأيناها، ولم نجد رواية تدل على عدم وجوب التسوية وأنه يجوز السجود على الحساء وإن كان بعضها منفصلا عن بعضين، يعني بغير تسميتين، ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه أعرف بما قال. فكيف كان؟ فبما أننا لم نعتبر مقدار الدرهم، وإنما قلنا بكفاية ما يسلب عليه السجود عرفا، لا شك في أن السجود العرفي السجود على الأرض يسلب مع تفرق الأجزاء ومع عدم تفرق الأجزاء، لا فرق في ذلك، يسجد أنه سجد على الأرض، فاعتبار الاتصال بل يعني لا يعتبر الاتصال في الأجزاء بل يجوز. نعم لو فرضنا أن الانفصال بمقدار لا يسبق عليه السجود على الأرض، وإنما يعد هذا حائلا بين الجبهة والأرض، هذا غير جائز لأنه لا يسبق عليه السجود. ثم ذكر قدس الله نفسه يعني الماتين أنه لا بد من عدم الحائل بين الجبهة والأرض، لا بد أن لا يكون أنا مانع لا في طرف الجبهة ولا في طرف الأرض. فلو فرضنا أن التربة مثلا فيها حائل، ولو فرضنا أن الحائل هو الوسخ المجتمع الذي يكون قابلا للحيلولة، يعني أن يكون له جسم لا مجرد اللون، لا يجوز السجود على ذلك، فإنه ليس سجودا على الأرض، وإنما الحائل مانع من هذا الصدق. وكذلك لو فرضنا أن الحائل في طرف الجبهة كطرف العمامة مثلا أو غير ذلك مما يلبسه الإنسان، الرجل أو المرأة خمار مثلا، الرجل شيء آخر، فيكون واقعا على جبهته فيكون حائلا بين الجبهة والأرض، هذا أيضا غير جائز، لأن السجود لا بد من أن يكون على الأرض، مضافا إلى بعض الروايات الواردة في المقام في مثل طرف الإمامة، كور الإمامة ونهجها. وكذلك شعر المرأة، إذا فرضنا أن شعر المرأة واقع على جبهتها وهو مانع عن السجود، أيضا لا يجوز ذلك. لا بد من لو كان قدس الله نفسه الماتين مثل هذا بالرجل بشعر الرجل كان أولى من التمثيل بشعر المرأة، فإن ظهور شعر المرأة بنفسه مانع عن صحة الصلاة، ولو فرضنا أنه غير مانع عن السجود، لأن المرأة لا بد لها من ستر شعرها، ستر جميع بدنها حتى الشعر، وإنما المستثنى هو مقدار الوجه، فلا يجوز للمرأة بل أن يبرز شعرها، يعني أن يكون شعرها غير مستور وأن يكون واقعا على الجبهة، إلا إذا فرضنا أن المرأة أمة مثلا، أو فرضنا أن الشعر أيضا مستور بشيء آخر بخمار أو غير خمار، فكيفما كان فالحكم ما لا إشكال فيه، وهو أن الجبهة لا بد أن تقع على الأرض مباشرة، فإذا فرضنا وجود الحائل بين الجبهة والأرض سواء كان الحائل في طرف الأرض أو في طرف الجبهة، هذا يضر بصحة السجدة وبصحة الصلاة. إنما الإشكال فيما إذا لصق شيء بالجبهة من أجزاء الأرض، كما إذا سجد ولصقت التربة بجبهته، فهل يجوز له أن يسجد ثانيا والحال هذه، أو لا بد له من رفع التربة أو التراب غير التربة لا بد من رفعه ووزع الجبهة على الأرض ثانيا؟ هذا بقى محل الإشكال ومحل الكلام بينهم. فمنهم من ذكر اعتبار ذلك، يعني اعتبار الرفع، ومنهم من مال إلى عدم الوجوب كالمحقق الهمداني قدس الله نفسه وغيره، فقالوا إنه لا يعتبر الرفع. قد يستشكل في ذلك، يعني قد يستدل على الاعتبار بأنه ما عدم الرفع لا يصدق عليه عنوان السجود ثانيا، فإن الأرض جزء الأرض متصل بالجبهة على الفرس، فما لم ينفصل عن الجبهة لا يصدق عليه أنه سجد ثانيا، ولا بد من تعدد السجدة وتكررها، فهذا بل من تتمات السجدة الأولى، فلا يتعدد السجدة عند عدم الرفع، وهذا واضح الدافع، فإن السجود أخص من الاتصال، بمجرد أنه رفع رأسه من الأرض فقد تمت السجدة الأولى. ليس هو ساجدا حتى بعد الرفع، لأن السجدة لا يكفي فيها ملاصقة الجبهة لشيء من أجزاء الأرض كيفما اتفق، بل لا بد من الهيئة الخاصة ومن الاعتماد على الأرض أيضا. فلو فرضنا أنه رفع رأسه من السجود، ولو فرضنا أن التربة لاصقة بجبهته، ليس هذا بساجد جزما. فإذا فرضنا أنه وزع جبهته على الأرض ثانيا رجع إلى الحالة الأولى، فقد سجد سجدة ثانية. فالظاهر أن هذا مما لا ينبغي الشك فيه في تعدد السجدة، ولو فرضنا أنه فعل هذا متعمدا مرة أخرى فقد زاد في صلاته سجدة، أو فرضنا أنه فعل هذا في غير مورد الأمر أيضا زاد سجدة في صلاته، فلا يعتبر في صدق السجود عرفان، بل لا يعتبر فيه لا يعتبر في صدق السجود عرفان أن لا يكون شيء من أجزاء الأرض لاصقا بجبهته، فهو ساجد ثانيا. ولكن الذي ينبغي أن في المقام أن يقال هو أن الظاهر من الروايات أن السجود في الجبهة يغاير السجود في سائر الأعضاء، فإن السجود في سائر الأعضاء لم يعتبر فيه شيء إلا ما يصدق عليه السجود عنوان السجود. وقد ذكرنا في أول البحث أن السجود عبارة عن وزع شيء الجبهة وغير الجبهة على الأرض، سواء كان مع واسطة أو بغير واسطة. فلو فرضنا أنه سجد على الفراش، على البساط والفراش أو شيء آخر، جسم آخر، وكان معتمدا على الأرض فقد سجد، فبحسب العرف واللغة يعتبر في السجود وزع الجبهة على الأرض بالمباشرة أو مع واسطتين. هذا هو مفهوم السجود عرفا، الساجد على الفراش أيضا ساجد وساجد على الأرض، فيعتبر في السجود الاعتماد على الأرض. وقلنا إنه لو فرضنا أنه في الفضاء مثلا كان على هذه الهيئة، يعني هيئة السجود، لا يقال إنه ساجد. يعتبر في السجود وزع الجبهة على الأرض غاية الأمر المباشرة غير معتبرة، بل يجوز مع الهائل أيضا، يعني الصدق العرفي. ولذلك لا نعتبر في بقية المساجد إلا هذا المعنى، أن تكون يداه على الأرض، رجلاه على الأرض، ركبتاه على الأرض، مع الواسطة أو بلا واسطة، لا يعتبر ذلك. وقد دلت على ذلك عدة من الروايات أن في بقية الأعضاء لا يعتبر أن تقع على الأرض مباشرة، بل يجوز الصلاة على البساط إذا كان المسجد من الأرض ونباتها، كما في بعض الروايات كان يصلي عليه السلام أبو جعفر على التنفسة، وكان يصلي خمرة أو خمرة، يعني مسجده يكون من أجزاء الأرض. وهكذا الروايات كثيرة. وزع اليدين منصوص أنه أفضل أن يزع يديه على الأرض، المقصود أنه لا يعتبر في سائر المساجد إلا ما يصدق عليه الوزع على الأرض، السجود على الأرض. وأما بالنسبة إلى الجبهة فقد اعتبرنا الوزع على الأرض مباشرة، المفروض كذلك. مطلق صدق اسم السجود أنه يصدق أنه سجد لا يكفي، بل لابد من أن يكون المسجد هو الأرض مباشرة أو نبات الأرض. وعليه الظاهر من الرواية إحداث هذا المعنى. فلو فرضنا أن بجبهته شيئا، ولو كان من أجزاء الأرض، من تربة أو غير تربة، أو ورق شجر مثلا لاصق بجبهته، فوزع جبهته على الأرض، نعم أوجد السجود بلا إشكال، لأن السجود هو مطلق الوضع على الأرض ما إن كان بغير مباشرتين مع الحائل، لكن لم يوجد السجود على الأرض مباشرتان، هذا هو المعتبر. فإن اللاصق لا يقال أنه سجد عليه، بل لا بد من إحداث هذا الوضع، وبما أن الوضع لم يحدث يعني على ما يصح السجود عليه، وإن كان السجود قد تحقق في الخارج وتعدد، إلا أنه لم يوجد السجود على الأرض مباشرة، فإن اللاصق يقال سجد مع الورق الموجود على جبهته، مع التربة الموجودة على، لا أنه سجد على التربة، لا يستغاجا. والظاهر من الروايات اعتبار ذلك، ويدلنا على هذا مضافا إلى عدم الصدق كما ذكرنا، يدلنا على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الهلبي، والرواية سيئة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته: أيمسه الرجل جبهته في الصلاة إذا لسق بها ترابون؟ تارة يكون السؤال عن جواز المسح، وتارة يكون السؤال عن الوظيفة الفعلية. إذا كان السؤال عن الجواز فكان حق العبارة أن يقول: قال سألته عن الرجل يمسح جبهته في الصلاة، الرجل بتبعه يفعل كذلك، هل هذا يزر بالصلاة أو لا؟ لو كان في ذهنه عبيد الله الهلبي شيء، مثلا مسح الجبهة فعل كثير، نفرض أنه مبتل للصلاة، كان عليه أن يعبر بهذه العبارة فيقول: سألته عن الرجل يمسح جبهته، يمسح جبهته في الصلاة إذا لسق بها تراب، كما في كثير من الروايات سألته عن الرجل يفعل كذا، مثلا يحك جسده وهو في الصلاة، قال لا بأس. السؤال يكون كذلك، ولكن ليس السؤال كذلك، بل يقول سألته: أيمسه الرجل جبهته في الصلاة إذا لسق بها تراب؟ أيمسه يعني وظيفته هو المسح، أو أنه بل يسجد كما هو؟ فقال عليه السلام: نعم. ولذا لم يقل لا بأس، قال نعم أيمسه. قال نعم، قد كان أبو جعفر عليه السلام يمسح جبهته في الصلاة إذا لسق بها تراب. الظاهر من هذه السيئة والأمر أنه إذا لسق بجبهته تراب وظيفته أن يمسح هذا التراب فيسجد ثانيا، وظاهر الأمر هو الوجوب. فمضافا إلى ما ذكرنا من عدم صدق السجود على التراب بمعنى الإحداث تكفينا هذه الرواية الصحيحة، والظاهر أنها واضحة الدلالة، لأن السؤال عن الوظيفة لا عن جواز المس. إذن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أنه أهبت بل الأقوى هو الصحيح. نعم، لو فرضنا أن التراب يسير ما كمان، تراب قليل في طرف من جبهته، لا مانع لأن الطرف الآخر يسجد عليه وقلنا إنه يكفي المسمى، أو لو فرضنا أنه يسير كيفان، ولو أن التراب مستوعب لتمام الجبهة لكن يعد عند العرف غبارا لا ترابا، فكأنه مثل الأرز لا يكون جوهرا مانعا عن السجود، إذا كان كذلك لا بأس به. وأما إذا فرضنا أنه تراب جسم حائل بين الجبهة وما يسجد عليه، الظاهر أنه غير جائز بمقتضى القاعدة ولهذه السيئة. والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا لصق بجبهته شيء من تربة أو غير تربة وسجد والحال هذه، فهل يحكم بصحة ذلك أو لا بد من رفع الحاجب؟ وما يكون متوسطا بين الجبهة والأرض؟ يستشكل في ذلك تارة بعدم صدق السجود على ذلك، فلا يصدق عليه أنه سجد سجدة ثانية باعتبار أن لصوق الجبهة بالأرض كان موجودا من الأول، فليست هذه السجدة سجدة حادثة، فلا يكون من تعدد السجدة فيحكم ببطلان الصلاة والسلام. والجواب عن ذلك ظاهر على ما تقدم، فإن السجود ليس عبارة عن لصوق الجبهة بالأرض كيفما اتفق، بل لا بد في السجود من هيئة خاصة ومن اعتماد الجبهة على الأرض، وهذا لم يكن وقد حدث. ولذا لو فرضنا أنه فعل ذلك متعمدا في غير موضعه كان من زيادة السجدة بلا إشكال، فهذه سجدة حادثة قد وجدت بعد ما لم يكن. غاية الأمر أن أحد الأمور الدخيلة في السجود كان موجودا من الأول، لكن عنوان السجود منتزع من مجموع هذه الأمور. فعلى ذلك لا بأس بذلك، فإنه سجدة ثانية غير السجدة الأولى. إنما الإشكال من جهة أن الظاهر من عدة روايات الصحيحة وغير الصحيحة، الظاهر من هذه الروايات أن العبرة بمس الجبهة بالأرض وبسقوط الجبهة إلى الأرض وبإصابة الجبهة إلى الأرض على اختلاف ألسنة الروايات، الظاهر حدوث هذا المعنى. وإن كان السجود حدث ويسبق على ذلك أنه ساجد، فلو تعمد ذلك كان من زيادة السجدة، لا أن السجود لا يتحقق، فإن السجود ليس عبارة عن مجرد المماسة بين الجبهة والأرض، بل يعتبر فيه الاعتماد وهيئة خاصة. ولكن المعتبر في سجود الصلاة هذه العناوين: مس الجبهة الأرض، سقوط الجبهة إلى الأرض، إصابة الجبهة الأرض. هذه الأمور الظاهر أنها لابد من حدوثها في الصلاة، وفي الفرض المزمور لا يصدق مس جديد وإن كان السجود حادثا، ولكن المس مس سابق، إصابة سابقة، لم تسقط جبهته إلى الأرض. سقوط الجبهة إلى الأرض غير حادث، بل كان مماسا الجبهة مع الأرض، سقط الجبهة التي فيها التربة والجبهة بنفسها لم تسقط إلى الأرض. هذه العناوين لا تسقط. إذن ما ذكره قدس الله نفسه من الاحتياط، بل الفتوى، بل الأقوى، وفي المسألة السابقة في بحث مكان المصلي هنا جزم وذكر الفتوى بالاحتياط، لكن نحن نعلقنا أنه على الأحوال. فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، يعني إذا فرضنا أنه لسق شيء بجبهته من تربة أو غير تربة عنوان السجود وإن كان صادقا. ولكن العناوين المأخوذة في الروايات المعتبرة في صحة السجود، هذه العناوين غير صادقة، يعني غير حادثة الصدق بهذا المعنى. وجملة من الروايات بل واضحة الدلالة: ففي صحيح زرارة إذا مس جبهته الأرض فقد أجزى عنه، في مقام تعيين الجبهة أنه ما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين، قال اذا مس جمحته الارض فقد اجزا عن الظاهر هو حدوث المس، ومعلوم ان التربه اذا كانت لاصقه بالجمحه ليس هنا مس جديد. وكذلك في صحيح الاخر قال عليه السلام بعد تهديد الجمحه بما بين القصاص الى الحاجبين، قال عليه السلام فايما سقط من ذلك الى الارض أجزأك مقدار درهم أو مقدار طرف الأنملة. المعتبر هو سقوط ذلك، سقوط شيء من الجمهة إلى الأرض، وهذا لا يسقط في المقام. وفي موثق عمار أي ذلك أصبت به الأرض في سجودك أجزأك. هذه الروايات وغيرها. اشکالی که ندارد این معرف سجود، اما با این قید سجود اینجوری و الا سجود که یقینا صادق است، اینا قیودیست در سجود اعتبار شده، اینجور سجده میخوان. فالظاهر من هذه الرمایات حدوث هذه المعانی، و من المعلوم انه اذا کانت بجبهته شیء مثل التربت و امثال ذلك و سجد علی الفراش مثلا لا يستقنهم سقطت جبهته إلى الأرض، بل الجبهة مع التربة سقطا إلى الأرض وإلى الفراش، وأما الجبهة وحدها فلم تسقط إلى الأرض. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه والصحيح، ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر هذا في سائر المساجد. المعتبر في الجبهة أن تكون مباشرة للأرض وأن تماس الأرض، وأما سائر المساجد، المساجد السبعة من اليدين والركبتين والإبهامين، لا يعتبر فيها شيء من ذلك. فلو فرضنا أنهم صلى على الفراش مثلا أو على غير الفراش مما لا يصح السجود عليه، وكان سجوده على الأرض أجزى ذلك. لقد دلت على ذلك عدة من الروايات. أولا المقتضي قاصر، المستفاد من هذه الروايات أن العبرة بسقوط الجبهة إلى الأرض، وأما غيرها فلا. والسيرة القطعية قائمة على ذلك، السيرة المتصلة أنه لا يصلي المسلمون على اختلاف طبقاتهم وأمكنتهم، لا يصلون على ما يصح السجود عليه بالنسبة إلى تمام الأعزاء. والعمدة في المقام الروايات الكثيرة، كثيرة الروايات جدا التي تدل على عدم اعتبار ذلك. فمن جملة هذه الروايات، أما بالنسبة إلى اليدين، من جملة هذه الروايات صحيحة زرارة قال إذا أردت أن تسجد فرفع يديك بالتكبير، بل خر ساجدا وابدأ بيديك فزعهما على الأرض، فإن كان تحدهما صوب فلا يزرك. لو فرضنا أن اليدين الفاصل بينهما وبين الأرض موجود، فجعل يديه على الصوب، على الصوب الذي هو في الأرض لا يزرك. وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل، فالأفضل أن يزع يديه على الأرض. وأما إذا لم يزعهما على الأرض ووزعهما على الفراش مثلا، على الثوب الفاصل بين اليدين والأرض، لا بأس بذلك. وكذلك دلت على ذلك صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل بل يسجد ويزع يديه على نعله هل يصلح له ذلك؟ قال عليه السلام لا بأس. فلا يعتبر في اليدين أن يزعهما على ما يصح السجود عليه. ومما يدل على ذلك صحيحة همران أن أحدهما عليهما السلام قال كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على التنفسة يتنفسة ويسجد عليها،
فإذا لم تكن خمرة جعل حسن على التنفسة حيث يسجد، فكان عليه السلام يسجد، كان يصلي على الفراش التنفسة، ولكن في سجوده يجعل خمرة، وعلى تقدير عدمها يجعل حصى فيسجد على الحصى. هذه الرواية إذن واضحة الدلالة على أن بقية المساجد لا يعتبر فيها المباشرة مع الأرض، بل يكفي الصلاة على التنفسة أيضاً. وأيضاً يدل الروايات كثيرة، أيضاً يدل على ذلك صحيحة بريد بن معاوية وفزيل بن يسار أن أحدهما عليهما السلام قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، إذا كان سجوده على الأرض لا بأس أن يصلي على صوف أو على شعر فيقوم على الصوف أو على الشعر، ولكن بشرط أن يكون مسجده أرضا، وغير ذلك من الروايات. فالحكم مما لا ينبغي الشك فيه ولم يشك فيه أيضا. لم نعثر على من اعتبر ذلك أن يكون بقية المساجد أيضا على الأرض مباشرة، هذا غير معتبرين. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا اعتبار أن يكون السجود بباطن الكفين لا بظاهرهما في حال الاختيار. وإذا فرضنا أنه لا يتمكن من السجود على الباطن انتقل إلى السجود إلى الظاهر، وعلى تقدير عدم التمكن من ذلك فالأقرب من الذراع والعضد، هكذا ذكر قدس الله نفسه. أما اعتبار أن يكون السجود على باطن الكفين حال الاختيار فهذا لا ينبغي الإشكال فيه. والوجه في ذلك انصراف الأدلة أولا، الأدلة الدالة على لزوم السجود بالكفين أو باليدين، الظاهر المنصرف إليه عند العرف أن يزع باطن كفيه على الأرض، ولا سيما بقرينة التعارف الخارجي من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمان صدور هذه الروايات التي أمرنا فيها بوزع اليدين على الأرض. معلوم أنه ينصرف إلى ما كان هو المتعارف من وزع باطن اليدين، ويدلنا على ذلك على تقدير منع الانصراف مثلا، يدلنا على ذلك صحيحة حماد، فإن في صحيحة حماد التي ذكر فيها صلاة الإمام عليه السلام في مقام التعليم، وإن لم يذكر فيها صريحا أن الإمام عليه السلام وزع باطن يديه إلى الأرض، هذا غير مذكوره، بل وزع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه وسجد وبعد ذلك رفع رأسه، ولكن من المعلوم خارجا فرضنا أن حماد بله لم يذكر لنا هذا، لكن نعلم أن الصادق عليه السلام لم يجعل ظهر كفه على الأرض بل جعل باطن كفه على الأرض، وإلا لكان ذكره حماد جزما لأنه أمر على خلاف العادة. فحماد ذكر صلاة الإمام عليه السلام على طبق ما هو المتعارف خارجا، إذن لا شك في أن الإمام عليه السلام في مقام التعليم كان يصلي وزع باطن يديه إلى الأرض، هذا معلوم المقطوع. فإذا كان كذلك فلنفرض أن حماد ذكر لنا ذلك إذن، وإن كان لم يذكر لكن معلوم أنه فعله سلام الله عليه. فبعد ما صلى قال عليه السلام: هكذا صلي، أمر بالصلاة كما صلى، وحيث إنه صلى وقد وزع باطن يديه إلى الأرض فيكون هذا هو الواجب. فوزع ظاهر الكف على الأرض لا يكون مجزيا بمقتضى هذه الصحيحة التي أمر فيها الإمام عليه السلام
فأن يسلي حماد كما صلى الإمام عليه السلام. وببارة أخرى بعدما فرزنا بالقطع أنه سلام الله عليه صلى وسجد على باطن كفه، هذا لا يحتمل أن الإمام عليه السلام صلى وسجد على ظاهر كفه. إذا علم أنه فعل هذا سواء قال حماد هذه الخصوصية أم لم يقول، وأمر سلام الله عليه بأن الصلاة الواجب هي الصلاة التي أنا صليتها، يعني مثل هذه الصلاة هكذا صليت، فيكون وزع اليدين على الأرض بباطنهما يكون هذا هو الواجب. فهذه السيئة دالة على اعتبار أن يكون السجود بباطن الكف لا بظاهره. نعم يبقى الكلام أنه لماذا يجب السجود على ظاهر الكف على تقدير تعذر باطن الكف، هذا من أين يستفاد؟ فلنقل إن السجود ساقط لعدم التمكن، إذا كان الواجب والمعتبر في الصلاة هو وزع باطن الكفين على الأرض لا وزع الظاهر، وفرزنا أن المسلي لا يتمكن من ذلك لجرح أو غير جرح، أو فرزنا أن يده مقلوبة من أصل الخلق، هذا يده كذلك بحسب خلقته ظاهره بلي على خلاف باطنه، يعني على خلاف الوزع المتعارف، معوجة يده معوجة فيقع ظاهر اليدين على الأرض هنا السجود، هذا بأي دليل؟ قد يتمسك بالمقام بقاعدة الميسور، لأن قاعدة الميسور تقتضي وجوب وزع ظاهر اليد على تقدير عدم التمكن من الباطن، وهذا لعله واضح الدفع. أولا إن قاعدة الميسور لم تتم، وعلى تقدير التمامية كيف يكون هذا ميسورا منهما متباينان، وزع ظاهر اليد على الأرض ووزع باطن اليدين على الأرض هما متباينان، كيف يكون هذا ميسورا منهما؟ إنما يكون الشيء ميسورا من شيء فيما إذا كان فاقدا لوصف أو لجزء غير دخيل في قوامه، وأما الأمر المتباين وزع ظاهر اليدين ووزع باطن اليدين الواجب ووزع باطن اليدين على الفرض هكذا صلي، كيف يكون وزع ظاهر اليدين ميسورا من ذلك؟ أمران متباينا مثل ما أمر أنه يمشي إلى المشرق، ففرزنا أنه لم يتيسر، نقول بقاعدة الميسور يمشي إلى المغرب مثلا، هذا شيء بذلك شيء آخر، ليس هذا ميسورا من، بل أمر مباين، بل لا يعد ميسورا له، ميسورا للمأمور به. وأغرب من ذلك التمسك بل بقاعدة الاشتغال بدعوى أن هذا من موارد دوران الأمر بين التعيين والتأخير. أي دوران بين التعيين والتأخير؟ نشك في وجوب أمر آخر، نحتمل سقوط السجدة أن لا يكون السجدة واجبة، ذاك متعذر، يعني الواجب متعذر، جعل البدل غير ثابت، أين هذا من موارد دوران الأمر بين التعيين والتأخير؟ على أننا ذكرنا البارحة أنه لا أساس لهذه المسألة أصلا، مسألة دوران الأمر بين التعيين والتأخير هي من صغريات الشك بين الأقل والأكثر، والمورد فيه بل البراءة مورد للبراءة لقاعدة الاشتغال، فهذه الاستدلالات لا ترجو إلى مهسل، والصحيح في المقام أن يقال أن الدليل على ذلك إذا كان هو الانصراف، فمعلوم أن الانصراف بالنسبة إلى المتمكن لا إلى غير المتمكن، إذا قيل لغير المتمكن اسجد على يديك وفرزنا أن يده مقلوبة من الأول مثلا، يعني أو زه فرد له، فيكون سجوده على ظهر كفه لا على باطن كفه، الانصراف إنما يكون في من يتمكن من ذلك، يعني انصراف في خصوص هذا النوع من المكلف، لا انصراف في المفهوم وأن المفهوم مفهوم السجود ينصرف إلى وزع اليدين باطن اليدين إلى الأرض، ليس كذلك. لو ثبت هذا الانصراف فإنما هو في حق المتمكنين دون غير المتمكن. إذن الإطلاقات أن السجود على سبعة أعضاء، السجود على سبعة أعضاء، اليدان بل اليدان والركبتان والجبهة والإبهامان، هذه المطلقات يبقى على حالها، نتمسك بتلك المطلقات، لأن المقيد بل خاص بالمتمكن دون غير المتمكن. وإذا كان استدلالنا بصحيحة حماد بهذا أولى من دعوى الانصراف، فالأمر أوزه، لأن الإمام عليه السلام كان متمكنا من السجود، بل ووزع باطن كفيه الأرض، وكذلك حماد فقال هكذا صلي، فليست في الصحيحة دلالة على التقييد بالنسبة إلى عامة المكلفين، بل تقييد بالنسبة إلى من يتمكن من ذلك. يعني حماد كان متمكنا، وقال سلام الله عليه لحماد هكذا صلي الذي هو متمكن من السجود على باطن الكف، فبالنسبة إلى غير المتمكن لا تكون هذه السيئة دالة على التقييد، فليس هذا التقييد ثابتا على الإطلاق ليقيد بذلك أوامر المطلقات أن السجود على سبعة أعضاء ونحو ذلك، وإنما يؤخذ بالإطلاق، فإن التقييد ثابت بالنسبة إلى المتمكن دون غير المتمكن. فما ذكره الفقهاء غير واحدين من لزوم السجود على ظاهر الكف إذا لم يتمكن من السجود على باطن الكف لخلقة أصلية أو لأمر آخر عرزيين، فرزنا أنه شدت يده إلى عنقه على نهو لا يتمكن من السجود على الباطن ونحو ذلك من أول جره مثلا، ففي جميع هذه الموارد لابد من السجود على ظاهر الكف، هذا هو الصحيح. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أنه إذا لم يتمكن من هذا أيضا يسجد على ذراعه أو عزده الأقرب فالأقرب، هذا لا نعرف له وجها إلا قاعدة الميسور، وقاعدة الميسور بل محل إشكال مضافا إلى ما ذكرناه الآن من منع صدق الميسور على ذلك، وزع العزد على الأرض أو وزع الزراع على الأرض، كيف يكون هذا مصداقا لوزع، يعني ميسورا لوزع اليدين على الأرض؟ هذا أمر مباين لا أنه ميسور له، ولذلك هذا مبني على الاحتياط، والمسألة من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وهو مورد للبراءة دون الاحتياط، ولكن الاحتياط أولى وأحسن.
نعبد الله اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الركبتين، وأن المقدار الواجب أي شيء من الركبتين. قلنا إنه لا إشكال في عدم وجوب الاستيعاب بالنسبة إلى الركبتين، بل هو أمر غير ممكن، فإن الركبة مستديرة ولا يمكن أن يقع تمامها على الأرض، فلا بد من وقوع جزء من ذلك. ومقتضى الإطلاقات في الروايات أن الركبة من المساجد أنه لا فرق في وقوع أي جزء من الركبتين، سواء كان الطرف الأخير المتصل بالساق أو الطرف الأخير المتصل بالفخذ أو وسط الركبة. يظهر من كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن الأحوات هو السجود على الوسط،
وعلى المرتفع فذلك لصحيحة حماد فإن المذكور فيها أن الإمام عليه السلام سجد على عيني ركبته فكأنه قدس الله نفسه فسل العين ببسته وبالموضع المرتفع من الركبة، ولذلك ذكر أنه لا بد من تمدد ما لا بد من أن يتمدد المصلي حتى يقع عين ركبته على الأرض، ولا يمكن ذلك بغير تمددين، إلا أن هذا لا يتم ظاهرا. أما أولا فلأن عين الركبة لم يظهر أنه وسط الركبة الموضع المرتفع منه، بل يحتمل أن المراد به هو الجزء الأخير المتصل بالساق، وهذا عين الركبة آخر الركبة. ويدل على ذلك الصحيح الوارد في الركوع أنه يمكن كفيه من الركبة، وإن وصلت أطراف أصابعك إلى الركبة أجزاك، ولكن أمر سلام الله عليه بأن يزع يديه على ركبتيه ويوصل أطراف أصابعه إلى عين الركبة، فمن ذلك يعلم أن عين الركبة أسفل من وسطه ومن الموضع المرتفع، فإن الموضع المرتفع هو الذي يقع عليه الكف وأطراف الأصابع تصل إلى أسفل من ذلك. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة والسند صحيح. عن أبي جعفر عليه السلام قال عليه السلام إذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك عليكم السلام وتمكن راحتيك من ركبتيك وتزع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلغ أطراف أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتك أجزأك ذلك. هذه السيئة وغير هذه السيئة مما ورد في ركوع المرأة وغيرها يظهر من ذلك أن عين الركبة أسفل من الموضع المرتفع، ولو فرضنا أن عين الركبة هو الموضع المرتفع ويحتاج إلى تمدد ما ليقع الموضع المرتفع على الأرض أيضا لا يكون هذا واجبا حتى على تقدير التسليم. ولو فرضنا أن الإمام عليه السلام في صحيح حماد فرضنا أنه سجد على عين الركبة بمعنى الموضع المرتفع وتمدد سلام الله عليه أيضا لا يدل على الوجوب هذا الفعل. وقوله عليه السلام في ذيل السيئة هكذا صلي في خصوص هذا المورد لا يدل على الوجوب، فإنه سلام الله عليه اختار هذا الجزء من الركبة، الواجب هو السجود على الركبة بأي موضع كان، والشاهد على ذلك أنه لا خصوصية لعين الركبة التي سجد عليها الإمام عليه السلام، أن هذه السيئة بعينها يعني سيئة حريص رواها الكافي قدس الله نفسه محمد بن يعقوب بعينها، وذكر بعد قوله بعد هذا العمل ذكر أن الواجب في السجود يعني مواضع السجود عدها، فذكر الجبهة واليدين والركبتين والإبامين، هذه هي الفروض التي فرض الله سبحانه، وأما الإرغام فسنة. فبما أنه سلام الله عليه في مقام العد لم يعد من الواجب السجود على عين الركبة، لم يذكر عين الركبة بل ذكر الركبة، فالواجب الذي فرضه الله سبحانه هو السجود على الركبة لا السجود على عين الركبة. ولو فرضنا أنه سلام الله عليه في مقام عليكم السلام في مقام العمل اختار هذا الجزء. طبيعي الركبة يجب السجود بالي عليه، طبعا بحسب الخارج يقع جزء من، افرز ان هذا الجزء افزل التمدد والسجود على وسط الركبة والموضع المرتفع يكون افزل، ما انه يكون واجبا فلا. بل ثم قال سلام الله عليه سبحان ربي الأعلى وبحمده وذكره، بل قال وسجد على ثمانية أعظم الجبهة والكفين وعيني الركبتين وأنامل إبهام الرجلين والأنف، وقال سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه، فقال فإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان، ووزع الأنف على الأرض سنة. فتصريحه سلام الله عليه أن الواجب هي هذه السابع، وفي مقام العداد عده سلام الله عليه الركبتين من دون ذكر لعيني الركبتين يدل على أن السجود على عين الركبتين غير لازمين. وأما الإبهامان فالموجود في الصحيح أن الإبهامين هما موضع السجود، المساجد السبعة أحدها يعني جملة المساجد الإبهامان. وذكرنا فيما تقدم أن في بعض الروايات وإن كان المذكور فيها الرجلين، ولكن يقيد السجود على سبعة أعظم، من جملتها ذكر سلام الله عليه الرجلين، يقيد هذا بما ذكر في هذه الرواية من الإبهامين. عبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عليه السلام قال يسجد ابن آدم على سبعة أعظم، يديه ورجليه وركبتيه وجبهته. فالمذكور هنا عنوان الرجل، مقتضى الإطلاق أي جزء من أجزاء الرجل كان يجزي هذا في مقام الامتصال، ولكن نقيد ذلك بصحيحة زرارة. قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله السجود على سبعة أعظم، الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين، وما ذكرناه الآن من صحيح عماد. أيضا المذكور فيها الإبهامان، فيقيد هذا الإطلاق إطلاق الرجلين بالإبهامين، إذن الواجب هو السجود على الإبهامين. وأيضا لا يجب في ذلك الاستيعاب جزما لأدب إمكان ذلك، لا يمكن السجود على تمام الإبهام، طرفه الظاهر، طرفه الباطن، طرفه الأخير يعني رأس الإصبع، هذا لا يمكن. فهل الحكم فيه التخيير؟ أي موضع من هذه المواضع، رأس الإصبع كما هو المتعارف في السجود، أو ظاهر الإصبع ظاهر الإبهام، أو باطن الإبهام، أي منها واجب أو تخيير؟ فيه كلام. ذكر جمع أن المتعين فيه أبي الأهوات هو السجود على رأس الإصبع على الطرف الأخير، وهو المتعارف خارجان. أما أنه أحبت فلا أشكال فيه، وأما تعينه استدلوا على ذلك بما في صحيح حماد المذكور فعلا الآن، أن الإمام عليه السلام سجد على أنامل إبهامه، فالسجود على الأنملة، سجد على الأنملة، ولا سجد على أنامل إبهامه. فيظهر من ذلك وقوله عليه السلام انه هكذا صلي، يعلم بل وجوب ذلك ظاهرا اشكال كردن به انملا اینجور نیست نه خیر مثلث است انملا 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 بل انملا على تسعة وجوه جائز من المثلث وهكذا جمعه يعني انامل اناميل 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 كل ذلك جائز. الحاصل انه قال سجد عليه السلام على انملة ابهامه وبعد ذلك امر سلام الله عليه قال هكذا صلي فيظهر منه الوجوب يجري الكلام فيه ما يعني يجري فيه ما ذكرناه بالنسبة إلى عين الركبة. أولا لم يظهر أن الأنملة هو طرف الإصبع وإن كان قيل ذلك قيل إن الأنملة هو آخر الإصبع وطرفه هذا احتمال فسره بعضهم بالعقد الأخير المفصل الأخير ما فوق المفصل الأخير هذا هو الأنملة. إذن يعني سجد على العقد الأخير من إبهامه وهو آخر الأنملة بهذا المعنى يعني العقد الأخير. فلم يعلم أن المراد بالأنملة في الرماية المذكور هنا المراد به خصوص الطرف الأخير فلنفرض أنه كذلك أو أن الإمام عليه السلام سجد على هذا نفرض ولا نعلم به لأن الإمام عليه السلام سجد على ظاهر إبهامه يعني ظاهر الأنملة بالمعنى الثاني العقد الأخير. لو فرضنا أنه سجد على الجزء الأخير أو همات سرها بأنه سجد على الطرف الأخير من إبهامه أيضا لا يدل هذا الفعل على الوجوب لعين ما ذكره في عين الركبة فإنه سلام الله عليه في مقام أد الواجب بعد عمله هذا قال إن المساجد لله الموالد السبع هي التي ذكر الله سبحانه بقوله إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ذكر سلام الله عليه الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين هنا لم يذكر أنملة الإبهامين فهذا شاهد على أن السجود على الأنملة حتى الطرف الأخير لو صدر من الإمام عليه السلام إنما هو من باب أنه أفضل الفروض أو أحد الأفراد من غير فضلين الواجب هو السجود على الإبهام كما صرح به سلام الله عليه في آخر الرماية يعني في أواسط الرماية وقال سلام الله عليه سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال وإن المساجد لله لا أذكر أن في القرآن واو موجود هات واو دارنا القرآن إن المساجد إن المساجد في هذه الرماية وإن المساجد إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قال عليه السلام وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان ووزع الأنف على الأرض سنة اگر نوشته حجت ماشه آقای انصاری اینجا تو کتاب هم نوشته چاب هم جوده چرا به اون نوشته مراجعه کنیم این عذبت از اوز که بلی المذکور فی هذه الرمایه الإبهامان فی مقام عد الواجب فیظهر من ذلك أن الأنملة كان من أحد الأفراد لا أنه كان واجبا إذن ما ذهب إليه غير واحد من جواز السجود على طرف الإبهام الطرف الأخير أو على ظاهره أو على باطنه كل ذلك جائز السجود على الإبهام العنوان هو هذا وما عن الموجز من تعيين السجود على ظاهر الإبهام لا الطرف الأخير ولا الباطن لم يظهر وجهه أبدا أنه استند إلى أي شيء فعين السجود وخصصه بالطرف الظاهر فقط هذا بالنسبة إلى الإبهامين. ثم ذكر قدس الله نفسه أن من قطع إبهامه فإن بقي منه شيء فيسجد على الباقي، هذا صحيح، لأن الواجب السجود على الإبهام، كل شخص يسجد على إبهامه. بل فالواجب هو السجود على الإبهام بمقتضى هذه الرواية، يعني هذه الصحيحة وغيرها، الواجب هو هذا. فلو فرضنا أنه قطع منه شيء وكان الباقي موجودا يسجد على المقدار الباقي من الإبهام، يسجد أنه سجد على إبهامه، والسجود على سبعة مواضع منها الإبهام. ولو فرضنا أنه قطع الإبهام بتمامه ولم يبق منه شيء أصلا، أو فرض أن الإبهام قصير بحيث لا يمكن السجود عليه ولا يمكن وضعه على الأرض، مثلا لو فرضنا كما فرض الماتين لقصر الإبهام وضعه على الأرض غير ممكن، والظاهر أن هذا فرض نادر، إذ يمكن السجود عليه ولو بحفر المكان بحفر الأرض، على أن تدخل أصابع الأخرى تدخل في الحفيرة فيقع الإبهام على الأرض، أمر ممكن. لو فرضنا أنه لا يمكن، كان الإبهام قصيرا بحيث لا يمكن وضعه إلى الأرض، لا طرفه ولا ظاهره ولا باطنه، لم يمكن هذا، أو كان الإبهام مقطوعا ليس له إبهام، ذكر قدس الله نفسه أنه يسجد على سائر الأصابع، بقية الأصابع تقوم مقام الإبهام فيكون السجود عليها. وإذا فرضنا أن الأصابع مقطوعة بأجمعها فلم يبق منها شيء، يسجد على موضع الأصابع، يقول قدس الله نفسه والأولى والأهوت تقديم موضع الإبهام. كل ذلك مبني على الاحتياط ولا دليل عليه، فإن قاعدة الميسور التي استدلوا بها على ذلك، قاعدة الميسور ممنوعة كبرا وصغرا. الكبرى تقدم الكلام فيها غير مرتين، وأما الصغرى فلأن السجود على بقية الأصابع لا يعد ميسورا من السجود على الإبهام، هذا موجود مستقل وذاك موجود مستقل آخر. إذن ليس لنا دليل على وجوب السجود ببقية الأجزاء يعني الأصابع، وعلى تقدير قطعها بمحلها، هذا لم يدل عليه دليل. فقاعدة الميسور غير تامة صغرا وكبرا، ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا سجد على موضع مرتفعين فهل يلزم عليه رفع الرأس ووزعه ثانيا، أو يجر جبهته إلى موضع السجود بمقدار لا يزيد على لبنا؟ نتكلم فيه إن شاء الله.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم في جملة من الروايات أن الواجب في السجود وزع الأعزاء السبعة على الأرض، فالواجب إنما هو عنوان الوازع، وهو لا يتحقق إلا بإلقاء الثقل على الأرض، ومجرد المماسة والملاصقة لا يصدق عليه السجود. فلو فرضنا أن ثقل الإنسان على شيء آخر غير هذه المواضع، كما لو فرضنا أنه معلق بحبل ونحو حبل، والثقل إنما هو على الحبل، ولكن هذه الأعظام ماسة للأرض، أو فرضنا أن تمام ثقله على صدره وبطنه،
لتل مثلا نفرز تل من التراب فجعل ثقله على هذا التل على نهر كانت الأعضاء السبعة مماسة للأرض لا يستوى على هذا عنوان السجود. فعنوان السجود متقدم بوضع هذه الأعضاء على الأرض وأن يكون ثقل بدن الإنسان على هذه الأعضاء، ولكن لا يعتبر فيه الانحصار، فيمكن أن يكون ثقله على هذه الأعضاء مع شيء آخر كوضع الصدر على الأرض أو وضع الذراع على الأرض، فلا ينحصر بأن يكون تمام الثقل على هذه الأعضاء، وإنما المعتبر صدق وضع هذه الأعضاء على الأرض لا بشرط، سواء كان الثقل مستندا إلى شيء آخر أيضا أم لم يستند، كما أنه لا يعتبر أن يكون الثقل في هذه الأعضاء متساويا، فيمكن أن يكون ثقله على إحدى ركبتيه أكثر من الآخر من ثقله على الركبة الأخرى، وهكذا في اليدين وهكذا في الرأس، كل ذلك غير لازم. الذي هو يلزم صدق عنوان الوزع وزع هذه الأعضاء على الأرض، والزائد على ذلك غير معتبر. ثم إن المعتبر في السجود زائدا على هذا الوزع أن تكون الهيئة متحققة في الخارج، هذه الهيئة الخاصة التي يعبر عنها بالسجود في قبال الركوع والقيام والاستجاع والاستلقاء ونحو ذلك. فلو فرضنا أنه وضع الأعضاء السبعة على الأرض ولكن لا يستقع عليها أنه ساجد كما إذا كان منكبا على وجهه فمدد رجليه تماما والنام على وجهه، لا يستقع عليها أنه ساجد، بل يقال إنه منكب على وجهه ونائم على وجهه، فهذا لا يستقع عليه عنوان السجود. السجود هيئة خاصة يعتبر فيه وضع الأعضاء السبعة على الأرض، لا أن كل ما يتحقق فيه وضع الأعضاء السبعة يكون هذا من السجود، بينهما عموم مطلق. لا بد في السجود من وضع الأعضاء، لا أن كل مورد وضعت الأعضاء فيه على الأرض يسبق عليها أنه ساجدون. نعم الهيئة الخاصة زائدا على عنوان التقبل وعنوان السجود غير معتبر، فيمكن أن تكون الركبتان مثلا إحدى الركبتين متقدمة على الركبة الأخرى بحسب المكان، إحدى اليدين متقدمة كان إحدى يديه قبل رأسه وإحدى يديه بعد رأسه مثلا، يعني بالنسبة إلى طرف القبلة، كل ذلك لا يعتبر. المعتبر هذه الهيئة الخاصة التي هي في قبال الركوع والقيام والاستجاع والاستلقاء والنوم على الوجه، مع فرض تحقق الوزع، الوزع الخاص، وزع الأعضاء الخمسة سبعة، وأما غير ذلك فلا يعتبر. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لو وضع جبهته على أرض مرتفعة قسمه إلى قسمين، تارة يزع جبهته على أرض مرتفعة لا يصدق معه السجود عرفا، يعني الارتفاع بمقدار لا يصدق على الشخص أنه ساجد، فليس هذا الوضع مصداقا للسجود، وتارة مصداق للسجود عرفان يقال إنه ساجدون، ولكن ليس بسجود مأمور به، كما إذا زاد على لبنة فرزنا أنه وضع رأسه على مكان مرتفع بمقدار خمسة أصابعه فهو سجود عرفان، ولكن ليس بسجود مأمور به، لأن المأمور به مقدار ما إذا كان المسجد والمقام متساويا
او احدهما زائدا على الاخر بمقدار لبنتين حدد هذا المقدار باربعة اصابع مذمومات. وان كان يظهر من كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه ان هذا ماخوذ في مفهومه العرفي ايضا، ولكن الامر ليس كذلك، بل هذا اعتبار شرعي زائدا على الصدق العرفي، والا فالسجود عرفا يسنق على ما إذا كان المسجد والموضع الذي يقع فيه جبهته زائدا على هذا المقدار، فكيفما كان فيفرز الكلام في موردين، تارة لا يسنق عليه السجود عرفا لزيادة الارتفاع الأرض المرتفعة بمقدار لا يسنق على وزع الجبهة عليها أنه سجود، وتارة يسنق عليه السجود عرفا وإن لم يكن مأمورا به شرعا حيث اعتبر فيه أن لا يزيد أحدهما أي المسجد والموقف على الآخر بأزيد من مقدار الابناء. أما في القسم الأول إذا فرزنا أنه لا يسنق عليه السجود، قد يفرز أن هذا الوزع عمدي وقد يفرز أنه سهوي. عمدن وزع جبهته على الموضع المرتفع الذي لا يسبق عليه السجود، أو سهوا فعل ذلك، أراد أن يسجد لكن سهوا وزع جبهته على مثل هذا الموضع. إذا فرضنا أنه متعمد فتارة يقصد بذلك الجزئية للصلاة وأخرى لا يقصد به الجزئية، وإنما يفعل ذلك لداع آخر من الدواعي. إذا فرضنا أنه أتى به قاصدا به الجزئية للصلاة فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة لأنها زيادة عمدية، زاد في صلاته، أدخل في صلاته ما ليس بمأمور به، وإن لم يكن هذا سجودا فإن الزيادة العمدية لا ينحصر بطلان الصلاة بها بأن يكون سجودا أو ركوعا أي شيء كان. من زاد في صلاته استقبل صلاته استقبالا، فهذه زيادة عمدية تبطل الصلاة به. وأما إذا كان عمدا ولكن لم يقصد بذلك أن يكون جزءا بل أتى به بداع آخر ولم يقصد بذلك جزئيته للصلاة فلا يحتمل بطلان الصلاة بهذه، فإنها ليست بزيادة في الصلاة، أمر آخر خارج عن الصلاة قد أتى به في الصلاة وليس من الفعل الكثير أو إنمان آخر أخذ مانعا في الصلاة فيحكم بصحة الصلاة. فإذا فرضنا أنه رفع رأسه ووزع بعد ذلك على موضع السجود يعني على الأرض صحت صلاته، فقد أتى بصلاته بما هو المأمور به من دون أن يزيد شيئا أو ينقص شيئا. وإذا فرضنا أن هذا العمل وقع سهوا أراد أن يسجد على الأرض من باب الخطأ والاشتباه وقعت جبهته على أرض مرتفعة ولا يكون هذا مصداقا للسجود، لا ينطبق عليه عنوان السجود، فهل يجب عليه رفع رأسه والسجدة ثانيا أو يجوز له أن يجر جبهته إلى الموضع الذي يجوز السجود عليه ويجوز وزع الجبهة على هذا الموضع؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه التخيير بين الأمرين، مخير بين هذا وبين ذاك، ولكن الظاهر أنه يجب عليه الرافع، فإن الذي أتى به لا يسبق عليه عنوان السجود على الفرس، هذا ليس بسجود، وجر الجبهة إلى الموضع الذي يعتبر السجود عليه ليس إحداثا للسجود. الظاهر من الروايات وزع الجبهة على الأرض أن يكون الوزع حادثا، ف فلو فرضنا أنه وزع جبهته على موضع لا يصدق عليه عنوان السجود فعنوان السجود لم يحدث. المعتبر في السجود وزع الجبهة على الأرض وهذا لم يتحقق في الخارج عنوان السجود، فعلى ذلك لا يكون الجر كافيا في مرحلة الامتثال وهذا ليس بسجود، فلا بد من الرفع والوزع، وليست هذه الزيادة مزرة فإنها زيادة سهوية وليست من زيادة السجدة، ليست هذه بسجدة على الفرض لا يستوى الفعل آخر فعل خارجي وقع زائدا، ولو فرضنا أنه قصد المسلي بذلك عنوان السجود وأتى به بعنوان الصلاة، ولكن المفروض أنه ليس بمصداق للسجود، فليس هذا من زيادة السجود لا عمدا ولا سهوا، لأنه ليس بسجود، نعم زيادة سهوية عمل آخر أتى به في الصلاة ووقع زائدا سهوا. فبحسب القاعدة يجب رفع الرأس والسجود ثانيا، لأن الواجب في الصلاة إحداث السجود، ولا يجوز أن يزع جبهته على موضع لا يصدق عليه السجود ثم يجره إلى موضع يكون بالمقدار المأمور به، هذا لا يجوز. يبقى الكلام في الاستدلال على ذلك بما رواه حسين بن حماد، فيقال إنه بلي ويؤيد ذلك، يعني وجوب الرفع يؤيد ذلك ما رواه حسين بن حماد من أمر الإمام عليه السلام بالرفع والوزع ثانيا. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحزرمي عن الحسين بن حماد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع، فقال عليه السلام ارفع رأسك ثم زعه. هذه الرواية إذن مؤكدة يعني مؤيدة لما ذكرنا، ولكن لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية من جهة ضعف السند، فإن الحسين بن حماد لم يوثق، وأبو مالك الحزرمي اسمه زحاك وهو ثقة، الرواية إلى الحسين لا بأس به. رواه الشيخ قدس الله نفسه أن أحمد بن محمد أن معاوية بن حكيم أن أبي مالك الحزرمي أي الزحاك وهو ثقة، يعبر النجاشي يقول ثقة ثقة، بل من الثقات المعتبرين، أن الحسين بن حماد، ولكن الحسين بن حماد لم يوثق، فالرواية ضعيفة، ولكن لا بأس بها بالتأييد. فبمقتزى القاعدة لا بد من الرفع والوزع، لكن قد يستدل على جواز الجر بصحيحة معاوية بن عمار. رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وزعت جبهتك على نبكتين فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض. رواه الشيخ قدس الله نفسه أيضا بإسناده عن محمد بن إسماعيل وبإسناده عن محمد بن يعقوب. ذكرنا سابقا فيما تقدم أن محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شازان ويروي عنه الكليني محمد بن يعقوب كثيرا، من جملة مشايخ الكليني الذي يروي عنه كثيرا كعلي بن إبراهيم هو محمد بن إسماعيل، وهو يروي عن الفضل بن شازان هذا هو محمد بن إسماعيل النيشابوري بقرائن مذكورة في محله، وهو وإن لم يوثق في كتب الرجال لم يرد فيه توثيق إلا أنه يكفي في وثاقته شهادة ابن قولوي
فإنه وقع في أسناد كامل الزيارات وروى أنه أن الفضل بن جازان أين نادى الثلاث فمحمد بن إسماعيل هذا ثقة فالرواية سيئة. هذا من جهة السنة. وأما من جهة الدلالة قالوا إنه إذا وزعت جبهتك على نبكتين أو نبكتين كلاهما زين فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض. كأن إطلاق هذه السيئة يقتضي عدم الفرق بين ما إذا صدق السجود وما إذا لم يصدق عليه السجود. إذا وزعت جبهتك على نبكتين فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض. فبالإطلاق يشمل ما إذا لم يصدق عليه السجود أيضا فيدل على جواز الجر، ولكن الظاهر أن الرواية منصرفة على ذلك. نهي الإمام عليه السلام إذا وزعت جبهتك على نبكتين النبكة من نبكة هو التل الصغير من الأرض مهددة الرأس أو بغير تهديد لمقدار من التراب مجتمعة تل صغير فوقعت جبهته على الأرض. إذا وزعت جبهتك أو إذا وزعت جبهتك على الأرض الظاهر وزعته فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض. الظاهر من قول الإمام عليه السلام فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض أن المانع إنما هو من جهة الارتفاع لا من جهة عدم صدق السجود، فهو في الرواية الصحيحة منصرفة عن محل الكلام. محل كلامنا أن يكون الوازع يعني أن يكون الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود، ففي الحقيقة معناه أنه إذا لم تسجد فاسجد. لا معنى لهذا الكلام. إذا وزعت جبهتك على نبكتين أو نبكتين أي تل صغير مرتفع من الأرض فلا ترفعها. الظاهر من هذه الصحيحة أن سبب عدم جواز الاكتفاء وأنه لا يكتفى بذلك هو ارتفاع المحل وهو علو موضع السجود لا عدم تحقق موضع السجود. فرضنا أن الجبهة موضوعة على الأرض فالصحيحة منصرفة عن محل الكلام، بل مورد الصحيحة ما إذا كان السجود صادقا وقد سجد ولكن اتفاقا وقعت الجبهة على الموضع المرتفع ولذلك يجرها على الأرض. فالصحيحة أجنبية عن محل الكلام إذن لا دليل على جواز الجر. وإن كان نسب هذا إلى جماعة أنهم قالوا بل يجوز الجر لا وجه لذلك، فإن المستفاد من الروايات أن يكون عنوان السجود حادثا والمسلي يزع جبهته على الأرض، يعني الوزع يكون على الأرض الذي اعتبر فيه أن لا يكون مرتفعا بأزيد من مقدار المتين. فإذا فرزنا أن الوزع لم يصدق عليه عنوان السجود بقى أن يجعله سجودا بجره هذا خلاف ظاهر الروايات الدالة على لزوم السجود على سبعة موازه، فما ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، بل الظاهر هو تعين الرفع والوزع ثانيا. لعم لو فرزنا أن موزع السجود يعني وزعت جبهته على موزع مرتفع يصدق معه السجود عرفا، وإن كان شرعا لا يصدق عليه أنه يعني السجود المأمور به لا يتحقق. في مثل ذلك لا بأس بالجر لهذه الصحيحة وللكلام تتمة.